لا تغتر، ومهما وصلت من الكفاءة الآخر عملية تسويها أعطيها نفس الاهتمام لأول عملية تسويها، لأن الثقة أنا أسميها الأوفر كونفيدنس هو من يقتل. لا تكون يعني عندك ثقة زائدة، خلي ثقتك بالله قوية، ولكن حرصك وتركيزك واهتمامك بآخر عملية تسويها هي زي أو على أول عملية. وأي في هذا في عملك، مش في العمليات فقط، كل شيء أنت تسويه خليك شديد أو دقيق ومركز في كل خطوة أنت تسويها بنفس الاهتمام بنفس الشغف بنفس يعني.
الله يحييك البروفيسور عايض القحطاني، أستاذ واستشاري جراحة المناظير والسمنة. حلقتنا الليلة عن كيف تكون رشيقا بعيدا عن الكرمشة والتكميم، لكن قبل ما ندخل موضوعنا ودي أسألك عن سر النجاح. يعني أنت ما شاء الله تبارك الله طبيب جراح بروفيسور إعلامي تقدم برامج توعوية وصحية، أيضا رجل أعمال مستثمر، وأيضا رائد في العمل التطوعي، وأنا يعني شاهد على كثير من الأعمال التطوعية. السؤال، والسر هذا الخلطة السحرية عندك؟
أنا أعتقد إذا لخصناها في حاجة بسيطة أبو سعود، الالتزام. جميل. إنك فعلا الالتزام طبعا بتوفيق الله سبحانه وتعالى، لكن فعلا إنك تكون إنسان ملتزم، ملتزم في مهارتك. يعني لازم تصل إلى أعلى درجة في المهارة، وأعلى درجة في العلم، أعلى درجة في الزمن، التزام الزمني، الحضور في وقته، التزام. يعني أنا في مشكلة، يعني هي تعتبر حسنة وسيئة، أنا من الناس دائما المثاليين أو اللي يسمونهم البرفكشنست اللي يبحث عن الكمال والكمال لله سبحانه وتعالى، ما يرضيهم أنه والله أنت أعطيته 95، ما ينظر 95، ينظر الخمسة الباقية هذه وين راحت وليش ما أجيبها. فأنا من الناس هذولي، يعني ممكن تجد معاك فريق عمل كامل وفي حاجة بسيطة ما كانت موجودة، يعني أنت منزعج على الرغم الأمور ممتازة ولا حصل شيء وكل شيء ممتاز، لا ما تنبسط منها. فالدقة وهي الالتزام بكل الأشياء هذه توصلك إلى دقة شديدة جدا في عملك، وهذه تعطيك نتيجة جيدة إن شاء الله. هذه يمكن أعتقد أنها أهم شيء،
الالتزام.
الالتزام
جميل. طيب نبي نرجع الموضوع عنوان حلقتنا، كيف تكون رشيقا بعيدا عن عمليات التكميم والعمليات الأخرى.
طيب خلينا أولا، يعني هي بحر، كلمة بسيطة وسؤال بسيط، لكن فعلا لو أجبناه أو لو في جواب سهل له كان العالم كله في راحة من مشكلة السمنة. صحيح. لأنها تتعلق بأشياء كثيرة، تتعلق والله أنا طيب أنا سمنتي إيش سببها، وإيش ليش زاد وزني، وليش نزلت ورجع، وليش مثلا ما أكل. يجوك ناس يقول لك والله يا دكتور ترى أكل وجبة واحدة في اليوم بس أنا أسمن، ترى أكلي والله ما يمثل. طبعا حتى لو قصيت معدة أنا أكلي صغير أصلا من الأساس، فكل هذه قصص كبيرة. لكن الأساس هو أنك تبحث عن عدة عوامل، منها نمط الحياة، منها الرياضة والنشاط البدني وما إلى ذلك، وأكلك وتوزيع أكلك، ثم تروح تشوف أنت وزنك فين الآن. الآن أنت بتبدأ من إيش؟ في بعض الناس تجد عنده وزن عالي ويقول لك والله ممتاز، قالوا لي أسوي رياضة، خلينا أروح أسوي في الجيم ساعة. لو تسوي ساعتين ثلاث ساعات في الجيم راح ينزل وزنك. الجيم بحد ذاته، لأنك إيش بتسوي؟ بتسوي رياضة وما شاء الله ومبسوط فيها، وتروح البيت وتأكل على طبيعتك العادية، ما راح ينزل وزنك لأنك أوريدي عندك وزن زائد. ونزول الوزن لا يمكن تحقق الرياضة لوحدها، لازم معها حمية ومعها نشاط بدني يوافق الحمية هذه. يعني إذا أنت بتسوي حمية تنزلك 500 سعرة حرارية من أكلك الطبيعي، لازم أنت تسوي مثلا نشاط بدني أكثر من ساعة في اليوم، هذه علشان تنزل وزنك. فإذا تغيير نمط الحياة والرياضة عامل رئيسي، ثم تبحث عن حلول أخرى. لا يمكن أنك تستغني عن الأشياء اللي ذكرتها أبو سعود، يعني والله سواء عمليات، سواء إبر، سواء إجراءات أخرى زي بالون معدة، سواء كرمشة معدة، هذه عوامل تساعد ناس عندهم أوزان أوريدي مرتفعة بنسبة معينة واجهوا صعوبات. لأنه في ناس يجيك مثلا أسوي حمية اليوم وأسوي حمية بعد 6 شهور وسنة، ينزل وزني ممتاز ويرجع وينزل ويرجع. لو وجدت بعد 3 سنوات الحمية اللي كنت أسويها ينزل لي 10 كيلو، الآن ما عاد تنزل ولا كيلو. طيب ليش؟ جسمي تعود على نمط معين في الحرق، ونمط معين في اللي هو يسمونه الأيض والنشاط الجسم، انه خلاص ما عاد ياثر فيه، صار يحرق، صار يخزن الدهون بدل ما يحرقها. فهذه عوامل لازم انا اعرفها. ولهذا احنا الطب الان ابو سعود تغير الان، صرنا نسميه بيرسونالايزد ميديسن، او الوصول الى الشخص او صياغه برنامج الشخص اكيفها على الشخص نفسه. يجيك مريض زي ما قلت عنده خامل، تسوي له برنامج خاص فيه. يجيك مريض عنده أمراض أخرى، تسوي له برنامج خاص. يجيك مريض عنده سكر وعنده تسوي له أمراض فيه، لأن الإنسولين مثلا على الإنسولين يزيد الوزن. فعند كل شخص أنت تكيف برنامجه personalized medicine، هذا أو الطب الموجه لكل شخص، علشان ترسم له برنامج لوحده يصل لأهدافه. قد تكون العمليات جزء منها، قد تكون الإجراءات الأخرى، الجهاز الهضمي اللي نسويها، قد تكون الإبر، قد تكون حميات خاصة. وفي حميات خاصة متعددة جدا، يمكن أكثر من 15 حمية، كل واحد ممكن يدخل ويطلع ويدخل ويطلع توصل إلى هدف معين.
جميل، خليني أسألك سؤال الآن. هل زيادة الوزن جينات بالجسم، ولا خلينا نقول بالشعبي هي من ضرب الخمسة اللي على سفرتنا ما شاء الله الغنية؟
هذا سؤال مهم. ليش؟ إحنا عندنا حاجتين. بعض الناس يفتكرون ان عندي جين موجود وهو سبب السمنه. انت ما عندك جين بحد ذاته، ولو فحصنا كل الناس البدناء في المجتمع ما يطلع انه اكثر من 1% عندهم مشكله في الجين، اللي هو ولدوا وعندهم جين سمنه. ومجموعه يعني يجون خاصه بالاطفال، يجيك عندهم شيء اسمه برادر ويلي، متلازمات برادر ويلي، برادر بيدل، متلازمات ثانيه، جين معين في اسمه MC4 جين، جين معين نقص في الليبتين، في مادة الليبتين، في او استجابه للليبتين. هذه نادره جدا ان نشوفها. ولهذا الناس اللي يسمعونا الحين ويتابعون او شيء ما يفكرون عنده جين، ما عندك جين، عندك العافيه. ولكن في شيء اسمه ابيجينيتكس، اللي هو انه مع البيئه ومع تغير البيئه وتغير الحياه تتغير جيناتي، فتصير قابله انها تسمني. فعندنا جينات نسميها القابلية الجينية تتغير، اللي هي بيجينيتك. أنا ولدت بجين طبيعي، ومع تعامل هذه الجينات في الطبيعية اللي فيه أنا كشخص مع الحياة، تجد أنها غيرتني وجعلتني شخص قابل للسمنة. وممكن أنا شخص آخر يتعامل مع بيئة مش مسمنة بكل عواملها، وجيناته تتعدل وتصير كانت عنده جينات قابلة للسمنة مثلاً، أو إبيجينيتك قابلة للسمنة مع التغير. إبيجينيتك تعني أنك تغير الجين عندي وتحول إلى شيء غير قابل للسمنة. فتغيرات الجينات عندنا تصير وتؤدي إلى السمنة بتفاعلها مع البيئة المحيطة.
هل في فئة عمرية محددة إن إذا وصلت مثلا بعمر 20 بعمر 30 يبدأ التغير هذا، ولا مفتوحة؟
لا، مستقرة وحسب التعرض للعوامل البيئة المتعددة. طبعا عوامل البيئة فيها عوامل غذاء، في عوامل مثلا نشاط بدني وما ذلك، وفي عوامل حتى الطقس، وأيضا العوادم المواد الصناعية والمواد الأخرى كلها. عملوا دراسات كثيرة حتى على تلوث الجو كيف تأثيره على السمنة، نؤدي إلى السمنة. فالعوامل الأخرى هذه تؤثر في جيناتنا، وإحنا عايشين بحسب التعرض لها. ممكن من البداية من 10 سنوات 20 سنة تجد أنك بدأت تتعرض لها، وتجد يمكن خلال 5 سنوات 10 سنوات بدأ جيناتك تصير تقبل للسمنة. فهذه موجود في 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 حياتنا للأسف، وعليها دراسات كثيرة، اللي هو تغير الجينات أو الجينات اللي تؤدي أني تخليني أنا كشخص قابل أني أسمن. يعني لو وجدت مثلا في فئة معينة من الأطفال أبائهم، تجد، وهذه نقطة أخرى مهمة جدا، يعني لو أب سمين وأم سمينة، كم نسبة أن الأطفال يكونون سمناء؟ بدناء 80%. فعندك أنه البدانة
وراثة،
نعم، انتقال، هذه هي اللي نسميها قابلية. في فرق بين جين مصاب والعائلي يمر في العائلة، نعتبرها ارتباط بالأسرة والعائلة. يعني معناته أن الأم نقلت نوعا ما من تغير الجينات في الطفل. الجين ما كان عنده جيناته في طبيعي، بس تأثر بسمنة أبوه، تأثر بسمنة أمه أثناء خلقه واختلاقه وأثناء بعد الولادة. مش هذا بس، وجدوا أن الحامل نفسها، ولهذا احنا نقول متى تبدأ وقاية الأطفال من السمنة؟ مش أثناء الحمل ولا بعد الولادة، قبل الحمل. احمي الأم. انت لو حميت الام من انها تكون بدينه، انت تلقائيا تحمي الطفل اللي لسه حتحمل فيه وتجيبه. هذه ونعم، وايضا جانب الناس يمكن تفاجئون منها، لما نجي أم بدينة وسوي لها عملية زين وتحمل الطفل المولود هذا، قارنوه بناس ما سووا عمليات وجدوا أن هذا قابلية للسمنة أقل، بل عنده صير وقاية من السمنة، لأن الأم لاحظ كانت بدينة نزلت وزنها بعملية مثلا وصارت طبيعية حملت، واحدة ثانية بدينة ما نزلت وزنها وحملت، الولدين هذول اللي بينتجون هذا قابل أنه يسمن وعنده مشاكل بالسمنة بعدين، وهذا عنده مقاومة للسمنة. فهذه عوامل جدا، ولهذا نقول لك سؤالك الأول أنه كيف نعطي خلطة بسيطة، ما هي خلطة بسيطة، معقدة جدا وتتفاعل مع أشياء حولنا علشان نصل إلى نتيجة.
جميل، أنا أحس أن المايك هذا
لازم جيد، تبغى ننزله ونطلعه
معقد حركته إيدينا. الله يعطيك العافية أبو سلطان. الآن خلينا نتكلم عن، بما حنا نتكلم عن البيئة والتغير، الآن أكل النهار مثلا وأكل الليل في فرق بينهن، ولا يعني أقصد اللي يعكس على موضوع صحيح. السمنة
خلينا نقول نمط، نعم صحيح، نمطي في الأكل كإنسان طبيعي وأشياء زي أخرى. يعني إحنا نتكلم على الصباح، والقاعدة حق تبع الإفطار جيدة ويجب أن الناس يلتزمون فيها، ولكن إذا أنت تبحث عن نقص وزن قد يفضل أنك تعطي وقت زمن معين من عدم اللي هو الصيام، مش صيام متقطع بمعنى الصيام المتقطع، بأنك تترك فترة طويلة عشان الحرك عندك، وخاصة إذا عندك نمط جيد رياضي مثلا، تقول والله أنا مش حفطر الصباح، أنا حتركها وجبة غداء متأخرة ولكن حسوي رياضة مثلا في الصباح. لما تسوي رياضة وانت نوعا ما في مرحلة مجاعة شوية الستارفيشن مود، الحرك عندك يتجه انه يحرق ياخذ الدهون بدل ما اعتمد على الجلوكوز اللي في جسمي اللي انا اخذته من الاكل.
ترى ودي ابو سلطان تعرب لنا هالمصطلحات.
ايوه
هذه مصطلحات دقيقه طبيه ولا
اي نعم
اي، فاعطنا اياها بالعربي عشان افهم انا ويفهمونا الساده
المستمعين. الستارفيشن مود اللي هو نظام المجاعه، يعني مثلا يجيك شخص يقول لك ايش الاضاءه ما شاء الله
توصين فيك اليوم.
الفكرة إنه إيش يقول له الجسم الحين، أنا عودته إني ما أكل، أوكي ممتاز، وعطيته وجبة في اليوم. بعض الناس اللي يسمعون يقولوا ممتاز وجبة في اليوم حينزل وزني. أنت أصلا نسبة سمنتك 4 مرات من الناس اللي يأكل 3-4 وجبات في اليوم. ليش؟ أنت غشيت جسمك. أنت الرسالة اللي وصلت للجسم إحنا عندنا إنه والله ترى أنت ما أنت في مجاعة في الصحراء في الربع الخالي وما عندك أكل، ويدوب حصلت وجبة في آخر اليوم، والله يعينك، فخلينا الله سبحانه وتعالى وضع في جسمك، خلي هالوجبة اللي أنت خدتها بس تروح للدماغ والقلب، والباقي نقفل المصنع هذا الباقي الشغالة، خلينا نوقفه علشان توصلك كم يوم في الصحراء. جسمك هذا اللي يصله من أشعار، ما هو عارف أنك في البيت ما شاء الله عندك كل أكلات والوجبات وأنك قاعد تأكل وجبة واحدة. فبالتالي تجي لما تجي الوجبة اللي بتأكلها الجسم يحاول يختزنها ويبقيها كدهون بدل أو في جسمك كمخزن، بدل ما هي تحرك مباشرة وتروح كطاقة. فهذا الخلل اللي يصير في الجسم. فأنت لما تجي الصباح على سؤالك تنظيم وجباتي في اليوم، أنت بشكل إذا وزنك طبيعي ما عندك مشكلة في نزول، ما تبغى تنزل وزن، لا وزع وزنك 3 وجبات، وأكل الصباح طبعا لأنك نشط وحيوي فالحرق يكون ممتاز ماشي عندك. في الليل لا، إحنا دائما المفضل أنك ما تأكل بعد 8، إحنا للأسف كلنا نأكل كريم من 9 و10 وللأسف، فبعد 8 لا، وما تنام مباشرة عندك ساعتين أو شيء بعد الأكل، ويكون إذا في نشاط معين قد تسويه سواء في البيت أو شيء يكون عندك شوية حركة قبل النوم علشان هذا الأكل اللي أكلته نوعا ما يصير في نشاط معين يحرقه ما يروح يخزن. هنا لا، هذا نمط حياة جيد وممتاز.
إنك آخر ساعة 8 بالليل.
إنك آخر وجبة. بس أنت تأكل وجبات متعددة، ما هو وجبة واحدة في اليوم، وجبات متعددة. والله لا أنا أبغى أنزل وزن، إذن لازم تلعب على جسمك. إيش تلعب عليه؟ مرة أحرمه من الفطور، بس ما تأخذ وجبات دسمة في الظهر والعصر، ومرة أعطيه صيام متقطع بس ما تطول عليه، أعطيه مثلا أسبوع أو 10 أيام أسبوعين، طولت عليه حيبدأ يروح في نظام المجاعة اللي تكلمنا عليه، وارجع أعطيه نظام متصل ووجبات صغار ووزعها اليوم وسوي له رياضة. هنا قاعد أنت جسمك ما تخليه ينتظم على نظام معين يزعجك فيه، لأنه نظام معين اللي هو نظام أنه ما عاد يحرق ونمط معين، أنا أبغى كل شيء المصنع هذا شغال عشان يقضي على السعرات اللي في الجسم. يعني
أي نعم، يعني تلخبط جسمك،
لخبطه نعم، العب عليه
العب عليه. طيب الآن أبو سلطان على طاري حرق الحرق، الناس يقولون الشاهي بعده الشاهي الأخضر والتفاصيل هذه القرفة التفاصيل هذه، لها مصدر علمي صحيح لا تحرق.
الأشياء العشبية اللي طبيعية وليست مخلوطة لن تضرك، إذا ما نفعتك ما تضرك، فأخذها قرفة كويس فيها شيء يزيد الحرق، فيها شيء يسمونه الكوفاكتورز المعين اللي هو يعمل نوعا ما في مساعدة الخلايا في تحقيق نشاطها، وهي أشياء كثيرة في الجسم يعني، ولكن ليست عامل رئيسي أمانة. ولا في دواء الآن، إحنا في خلطات عشبية أو مكونات يسمونها مكملات غذائية موجودة في السوبر ماركت تساعد، ولكن ما في شيء علمي. إحنا علشان علميا أقول إنه هذا المنتج بيعطيني تأثير على الوزن، لازم يحقق لي 5% من وزني الزايد ينزله. يعني إيش 5%؟ يعني مثلا عندك 100 كيلو نزلك 5 كيلو، إذا نزل 5 كيلو وانت أخذته هذا ممكن يكون إنه فعلي فعال. والله نزل تحت 5 كيلو معناته أنه أثره ما هو إلا أثر عادي زي أثر الموية، زي مجرد واحد بلاسيبو يسمونه تأثير نفسي يعني
وهم
وهم. فلهذا ما في داعي أنه ما في ولا شيء. أنا أحذر أيضا من الخلطات الموجودة في اللي ما أنت عارف شو مكوناتها. يجوني ناس في العيادة علب، طيب تجي ما هي مسجلة في آية الدواء الغذاء، أي شيء مسجل في آية الدواء الغذاء ما تكلك منه لأنه مدروس وهم. طيب ما هو مسجل، جابوا من الصين، جابوا من شرق آسيا، جابوا وموجود. لما تجد يقول يا دكتور والله نزل لي 4 كيلو في أسبوع، والله ممتاز. تجي تدقق تجد إيش إنه من خلال إيش صار على هذا العلاج، ولا نشر عنه ولا درس عنه، تجد إنهم خلطوا معه مثلا مدر للبول، فأنت تأخذه تروح الحمام جسمك جاف تماما، توزن ما شاء الله ونازل وزنك. في ناس صار لهم فشل كلوي بسبب هالأشياء، وناس آخرين صار لهم فشل في الكبد بسبب هالخلطات، وناس آخرين كانوا يأخذون علاج زمان كان في علاج ينزل الوزن اسمه ريدكتيل، قبل حوالي يمكن سحب من السوق قبل 10 سنوات أو أكثر، كان في السوق ل20 سنة ومصرح من هيئة الدواء العالمية وحاليا. لما اكتشفوا بعد 20 سنة أنه يسبب مشاكل في القلب ومشاكل في الأعصاب شالوه. فسوت الشركات اللي ما تبغى تخسر راحت خلطته اصطحنته، خلطته مع خلطات معينة وأرسلته مرة ثانية للسوق باسم آخر بس مو مكتوب إيش المكون. فبالتالي الناس لا تأخذون شيء ما أنتوا عارفين إيش مكوناته، وأيضا أنه يكون مصرح فيه، لا تتورط نفسك، لأنه فعلا لم في شيء اسمه فات بيرنرز وأشياء قصص طويلة وحرق الدهون وحرق الدهون والقضاء ويحولك إلى رشاقة ومدري مين وزي فلانة وفلانة،
سير أزين واحد
بالكون. أزين واحد بالكون. فهذه انتبهوا منها، ندرس أول شيء ندرس المكونات، وهل مكونات سليمة وطبيعية ومعروفة؟ أوكي ما في مشكلة، لكن خلطة ماني عارف شو مكوناتها ما أخذها.
أيضا الخلطات الشعبية،
الخلطات نفس الشيء، الخلطات الشعبية شوف في أشياء معينة أثرها في بكتيريا موجودة فيها مثلا كويس، في الخلطة موجود في البسطة الشعبية أنت بتأخذ منها، بس في فطريات وفي بكتيريا، أنا ما بخوف الناس فيها خير إن شاء الله وإن شاء الله على رقابة، لكن يجب أن تكون حذر. فإذا هي مثلا حبة سوداء ولا حلتيت ولا ما أدري وش يسمونها الأشياء الثانية، توكل على الله، إذا مجربة هنا، لكن انتبه من نظافتها. وحتى المر، المر أنا دائما أقول لمرضاي لا تحطون المر على الجرح، كيفك بعد 4 أسابيع حط زي ما أنت عايز، لكن لا تحطه فين في الأسبوعين الأولين، الجرح ما زال في مجال أنه يلتهب، لأن ممكن هذا المر اللي أنت ماخذه من البسطة فيه بكتيريا، وبعض الناس تحجيب بكتيريا تحطها على الجرح تبعك، لا ما يصير. فهذه نقاط مهمة جدا بالنسبة لاستخدام الأشياء اللي موجودة في الخلطات العشبية أو في البسطات الشعبية.
نعم. طيب الآن أبو سلطان نبي نأخذ مثال للمتلقي اللي يسمعنا الآن، واحد خلينا نقول طوله 80 ووزنه 100، فمعناته وزنه زايد 20. الآن وش العملية اللي المفروض أنه يأخذ؟ هل هي تكميم، كرمشة، البالون السنوي؟
ممتاز.
وين يروح؟ وين يتجه؟
هذا سؤال مهم جدا ويمكن يكون مفيد للناس اللي يسمعونا. أنت أول شيء تسأل نفسك، هل أنا بذلت جهد؟ هل أنا سويت رياضة؟ هل أنا نظمت أكلي؟ وزي ما ذكرنا في البداية، لا تعتقد أن الرياضة، بعض الناس اللي يجونا والله يا دكتور أنا ساعة يوم في الجيم بس ما نزل وزني، ما راح ينزل، أنك تسوي جيم وتروح تضرب الخمس زي ما قلت. فإذا هل أنا بذلت جهد؟ جيد. فبذل الجهد قد يؤدي. معظم الناس 90% من اللي يجونا في العيادة يقول لك يا دكتور ترى أنا حاولت، ومعظم حاول حمية وقرأ من كتاب وقرأ من انترنت وقرأ صاحبتها قالت له وصاحبه قال له وطبق كل الأشياء ونزل وطلع ونزل. هنا خلاص ننتقل لمرحلة الثانية. طبعا ممكن نعطي حمية، ممكن نعطي برنامج غذائي وبرنامج رياضي وتساعد، ولكن في العالم كله. أنا ما أبغى الناس يحسون بالإحباط، وهذا ترى يصير عند نوعين. نوع الأطفال الصغار أسرتهم أهلهم، يا أنت ما تسمع الكلام، نقول لك امسك يدك امسك فمك ما تأكل، والولد أحبط أو البنت أحبطت. ما هو ذنبهم؟ البيئة حقتنا مسمنة. فأنا بأكل اليوم في البيت وما شاء الله مفطحات وما أدري إيش، وهذا المسكين قاعد حمي أنا الأب والأم كبسة وصحن،
وهذا
المسكين محروم. لا، وأخوانه يجيبون برا يطلبون ماكدونالد وجماعتهم هذولي، وهو قاعد محروم أنا في حمية، ما راح يمسك، مستحيل. فأنت تظلمون الناس بهالمعنى، حتى الزوجة والزوج.
هذا بس يسمن من الشوف،
مجرد لا إحباط يعني. هذولي 100% ممكن يسوي شهر ينزل 1-2 كيلو، خبص أسبوع رجعوا 5 كيلو، صاب إحباط أنا قاعد أسوي. فبين للناس لا يجيكم الإحباط، لأن في حلول. هذه أول شيء، أنا حاولت ونجحت، أهلا وسهلا، ما نجحت الخيارات. 90% ما ينجحون حقين الحمية والرياضة للأسباب اللي ذكرناها، بيئة، أصحاب، عزائم، مدري إيش، اجتماعية. فروح للخيار الثاني. طيب، على سؤالك أنت، أنا قسمتها إلى مراحل، أو إلى حسب الوزن أنا أروح فين وحسب أهدافي. أنا في شخص يقول لك يا دكتور أنا عندي 20 كيلو، وأنا عندي سكر، وأنا ترى تعبت من الروحة والجية وهذه، وأبغى عملية ومرة واحدة، أو أبغى إجراء مرة واحدة أتخلص من 20 كيلو
ومن السكر
ولكل الزمن. روح تكميم. وأحيانا أنا
يروح تكميم.
لا تلاحظ أنا شرط ثنتين.
أي نعم.
وزن 20 فما فوق، أو ومع سكر. طيب عنده 20 ما عنده سكر ما عنده شيء. طيب حنجي ونناقش معاك أنت كيف نمطك، هل أنت مستعد تبذل جهد معاي شوية؟ يعني أشيل منك 70-60% من المسؤولية، أحطها على الإجراء هذا اللي بسوي لك إياه، والباقي عليك. هقول لك أنا بعد شوية إيش بعطيه. أو شخص تقول يا دكتور أنا أبغى بشيء حطني على الطريق وخلاص، اترك الأمر علي بعد الله سبحانه وتعالى. يعني اتركني، نزلني 10 كيلو، نزلي 15 كيلو، وأنا شد حيلي خلاص. طيب جاك نوعية حق شدة الحيل هذه
يقع بعدين عليه
وين تروح. فهذا إيش تسوي له؟ أعطي بالون في المعدة. البالون نوعين، نوع الكبسولة المبرمجة هذه اللي نحطها يبلعها. بعض الناس يفتكر أنه يروح للصيدلية ويأخذها ويبلعها، هي حبة، ما هي خيط في رأسه أنبوبة أو كيس، نبلعك إياه ونشرب موية فيه ويمشي هالخيط لين ينصل المعدة، بعدين نعبي موية ونسحب الخيط اللي واصل فيه، خلاص صار بالون في معدتك. في النهاية في كورة مليانة موية في معدتك، بعد 4 شهور تروح بنفسها. طيب هذا البالون المبرمج أو الكبسولة المبرمجة بتعطيك كم؟ بين 10-15 كيلو. في ناس نزلوا 20، في ناس بين هذا، ولكن بعد 4 شهور إيش بصير؟ بتروح، صار أنت معتمد على نفسك 100%.
شد حيلك
بالضبط. فأنت شدت حيل هنا، فأنت تصلح لمين؟ تصلح لي أشخاص، بعض الناس خاصة اللي يروحون العسكرية والطلاب وهذول، يقول لي دكتور أنا ما وراي إلا 4 شهور، أبغى أنزل وزني وما أبغى أسوي عملية، وعلى العلم العمليات بعضهم يقبلون في القطاع العسكري، وأبغى أخلص أنا، بس أبغى أشيل هلا 15-20 كيلو وأشد حيلي. أوكي ممتاز، ولكن يجب، ولهذا إحنا ندرس معاه مسبقا توقعاته أهداف. إيش وأهدافه إيش والمطلوب منه إيش، فخلاص سويها. لا والله يا دكتور أنا نص، أبغى شيء يساعدني، روح كرمشة. الكرمشة اللي واحد عنده 15-20 كيلو، والكرمشة أنا ندخل من الفم ونخيط المعدة من جوا، يعني ميزتها أقدر أفك الخيوط هذه في أي وقت. طبعا هي مفروض أنا ما تفتك، تبقى معاك خيوط مذوب، ولكن
على طول العمر
إيه المفروض تبقى معاك حسب احتفاظك عليها، زي خيط الثوب، حافظت عليه حيبقى، ما حافظت عليه ممكن ينقطع مع الوقت. ولكن إحنا نقول للناس لا تشيلها، خلها، فهذه تساعدك تسكر نص معدتك إلى حد 60% من المعدة، والباقي عليك، فتبقى معك مدة أطول. فلو نظرنا للكرمشة مقارنة بالبالون، حنجد أنها تختلف في 3 أشياء. الأول الألم أخف من البالون. البالون شوي مزعج في الأسبوع الأول، مغص وألم وغثيان شوية ويخف ويروح، فالكرمشة على أقل ويمكن ما يجيك. 2، النزول أحسن، بين 15-20 كيلو يمكن أكثر. 3، تبقى معك أطول، 5 سنوات 4 سنوات حسب محافظتك عليها.
بينما
البالون 4 شهور هذا المبرمج. طيب في بالون ثاني نحطه بالمنظار، نروح نعبي مويه في المعده ونتركه ونطلع بالمنظار، وبعد سنه نرجع بالمنظار ونشيله، هذا يسمونه بالون المنظار. نعم. هذا أيضا نفس النزول، حتى وأنه سنة نفس النزول ونفس النتائج، ولكن نقول أنه شيء مؤقت، أعطاك سنة من الوقت ساعدك تحافظ لمدة سنة ربما، وبعدها يعتمد عليك. فإذا هذا الخيار الثاني. طيب لا، أنا زي ما قلنا الأول مرة، أنا ما هذا كله ماني ملتزم فيه، وأنا صراحة إرادتي ضعيفة، وأبغى حاجة زي المطرقة فوق راسي، أمشي الطريق ما معك لها الطريق، وأنا عندي 20 كيلو أكثر، لا أروح العمليات اللي هو التكميم وهذا. والحمد لله التكميم صار آمن، ولو يمكن نتكلم عنه أكثر، بس فهذا الخيارات. عندي 30 كيلو، التكميم ما زال هو خيارك الأفضل. طيب عندي 30 وما أبغى تكميم، سوي كرمشة. طيب عندي 40 زيادة كيلو، ونعيد للناس زي ما قلت أبو سعود كيف أنا أعرف الزيادة، شيل 100 من وزنك، هذا يطلع وزنك الطبيعي، واللي فوقهم هذا يعتبر زيادة. فإنت إذا عندك 30 وما تبغى تكميم روح كرمشة، عندك 40 وما تبغى تكميم كرمشة. الكرمشة تصلح لأي واحد، واحد وزنه ما يستاهل تكميم أو عمليات، وواحد ما يبغى يقول والله أمي حالفة علي، أبوي، قصص طويلة تصير عليهم، خلاص سوي. طيب يبقى الخيارات الثانية اللي ما هي لا بالون ولا جهاز هضمي. طبعا في تقنيات جديدة كبيرة جدا في الجهاز الهضمي، صرنا الحين شوف، ما احنا نسوي زملاء حقين الجلدية والتجميل يسوون إعادة شباب الوجه والنظارة، هذه يسوونها في الجسم في الوجه، صاروا الآن التقنيات الحديثة تعيد شباب الجهاز الهضمي، خاصة إن عرفنا الآن مشكلتنا في السكر والضغط والأمراض تجي من مركز الأمراض في الغالب هو الجهاز الهضمي للأسف، خاصة اللي يتعلق بالأمراض الأيضية، الميتابوليزم، السكر، الضغط، الكوليسترول، الدهون، هو المركز الرئيسي للجهاز الهضمي. وهذه ثبتت أنه في مراكز معينة ورسائل معينة من عدة أماكن في الجهاز الهضمي، منها الاثنى عشر، منها الأمعاء، منها المعدة، تروح لمناطق معينة زي البنكرياس وهذا. فصاروا يجددون تجديد، بدل ما جدد الوجه وخلايا الوجه وهذه والكولاجين وهذه، تجدد خلايا الاثنى عشر، وصار تكفي أحيانا لبعض الناس عن الإنسولين. يعني مثلا جدد كل 6 شهور، وهذه دراسة الآن في الولايات المتحدة الأمريكية الآن تحت دراسة هيئة الغذاء والدواء، وإن شاء الله تطلع حديث قريبا، إنه والله إحنا نشتغل على خلايا الاثنى عشر نجددها وعفيك من مرض السكر، خلاص لما تأخذ العلاج. هذه أعطيناك هالمادة اللي هو زي الأشعة تحت الحمراء، جدد الخلايا، ضبطتها لي، عفتني من الأدوية 6 شهور أو شيء من هالقبيل، رجعنا مرة ثانية، فإن شاء الله تكون فعالة في هالجانب. فالفكرة اللي باصل لها أنه تغيرات التقنية في الجهاز الهضمي بما يتعلق بالوزن وبما يتعلق بالأمراض المصاحبة للوزن كبيرة جدا. يجي بعد هذول كلهم اللي هو الإبر، إبر التنحيف، ولها مسار كبير وقصص طويلة ممكن نتحدث عنها.
أي نعم، لكن أنا لفت نظري أنه السكر مرتبط بعملية التكميم، أنه يروح وش سر أو الربط بين السكر والعملية التكميم؟
هذه مهمة جدا. ليش؟ خلينا نقول إحنا نتكلم على السكر النوع الثاني اللي هو يمثل أكثر من 90% من السكر. ولو نظرنا جيت للناس اللي عندهم سكر نوع ثاني، هتجد يمكن 80% منهم أو أكثر عندهم سمنة. وبالتالي معظم اللي عندهم سكر نوع ثاني أو جلهم كلهم تقريبا هو أو مرتبط بالسمنة، صحيح في قليل فئة قليلة ما مرتبط بالسمنة لأسباب ثانية. طيب هالنوع الثاني اللي مرتبط بالسمنة بحثوا درسوا إيش أسبابه وليش، وطبعا مقاومة الأنسولين يبدأ بمرحلة مقاومة الأنسولين، ثم انهاك البنكرياس أنه ما عاد فيها مجال تفرز الخلايا اللي فيها وما إلى ذلك، اللي نصل لمرحلة السكر. فيعني زمان لما بدأت العمليات، العمليات السمنة يمكن لها أكثر من 70 سنة الحين، ما بدأت عمليات السمنة بدأوا يشوفون أن السكر يشفى، فبدأوا يدرسون إيش التغيرات اللي تصير في الجسم، هل هو فقط نقص الوزن اللي يخليه لي أنزل، ولا هو في أشياء ثانية؟ وقالوا لا والله في أشياء ثانية، لأنه وجدوا أنه ما هو نقص الوزن، يمكن الشهر الأول الشهر الثاني بدأت أنت تشفى من السكر. فراحوا حللوا دم الناس اللي سووا عمليات، وجدوا عندهم مواد تزيد في الجسم وهي السبب في الشفاء، وهي اللي استخلصوا منها الإبر وما شابه الإبر. فإذا الشفاء نسبة تصل إلى 90% من الناس اللي عندهم سكر وعندهم وزن عالي وسووا عمليات، ويرتبط نسبة الشفاء بعدة عوامل. أول عامل هو مدة الإصابة بالسكر، يعني كل ما تأخرت، يعني أنا واحد عنده 10 سنوات سكر وعلى إنسولين، هذا أقل شفاء من واحد له 2 سنين سكر وعلى حبوب، لأنه دوبه بادي مع السكر، ما زال الخلايا شغالة، سوي له العملية يشفى يمكن من أول شهر شهر وخلاص، وراح ووقف الأدوية ورجع السكر طبيعي. فواحد تأخر لا، صار له مثلا 10 سنوات صار إنسولين، لا نسبة شفاءه تقل يمكن تصل إلى 70%. ولكن أنا عندي مرضى لهم 25 سنة وعلى الإنسولين، وحتى شيبان كثير يعني في أعمار كبيرة، والحمد لله شوفوا من السكر. فلهذا الأمل ما زال موجود، ولكن كل ما أصبت بالسكر، وعندك أرجو الناس اللي يسمعونا لا تخاف من العمليات ولا تخاف من إجراءها بإذن الله، ما دامنا في أيدي آمنة وبروتوكول معين ومراكز طبية جيدة ومستشفيات مؤهلة، إنك ما تقلق، لأن الله سبحانه وتعالى جعل فيها شفاء لك، تروح منك السكر ويروح منك الوزن ويروح منك مضاعفات السمنة اللي يمكن تمثل 70 مرض مرتبط بالسمنة، فكل الأمراض هذه تشفى منها وتكون أمورك طيبة. فنعم السكر مرتبط شفاؤه بالسلامة من النوع الثاني، بالسلامة من السمنة وروحة السمنة.
طيب الآن إذا الطول 80 والوزن 85 لكن معه سكر، هل بالإمكان أنه يسوي؟ ممتاز. عشان يطلع السكر هذا
الآن إحنا معناته عنده 5 كيلو فقط.
5 كيلو زيادة.
هنا لا يمكن أن نجري عملية لأي واحد عنده، يعني العرف العالمي، لأنه في ناس في سووها في البرازيل وسووها في المكسيك، ناس ما عندهم أصلا سمنة زي هذا اللي ذكرته، 5 كيلو أو ما عنده، وجاء يبغى يسوي عملية ليش؟
تخلص من السكر.
تخلص من السكر، سووها ونجحت إنه خلصته، بس لا ليست مقبولة طبيا، لأن إنه نسبة الشفاء ما هي زي واحد عنده سمنة، ممكن لأنه في بعضهم غيروا الأمعاء، يعني بدلوا وحطوا الأمعاء، يعني قلبوها، يعني اتجاه عكسوا الاتجاه حق الأمعاء، وفي ناس لا سووا لهم تكميم مثلا، وفي ناس سووا لهم تحوير وهم أوزانهم طبيعية. وطبعا لأن بعض الدول اللي ما عندها يعني خلينا نقول أنظمة معينة يسمح بأنك تجري هالإجراءات، فصحيح أنها بعضهم شفوا منها، ولكن لا يمكن نستخدمها كقاعدة طبية ولا يمكنها تجرى إلا إذا عندي 20 كيلو فما أفوق. تحت 20 كيلو لا يمكن نعمل لك عملية تكميم، ممكن نسوي لك كارمشة، لأن في عندنا 60%، إحنا يمكن عندنا حوالي 5000 مريض سوينا لهم كارمشة، عندهم مجموعة عندهم سكر، كم نسبة الشفاء الناس اللي عندهم سكر لما تسوون كرمشة؟ 60%. يعني لو سويت لك كرمشة وانت عندك سكر، نسبة شفائك 60% من الناس اللي سووانهم يشفون بإذن الله. فإذا اللي ما وزنه ما تجاوز 20 لا، سوي خيارات ثانية وإن شاء الله تنجح معاك وينزل وزنك، وأيضا تشفى من السكر بنسبة عالية جدا، يعني 60 جيدة، ولكن ما نقدر نسوي لك تكميم أو عملية ثانية.
جميل. طيب الآن دكتور، في ظل الإنترنت ومنصات الإعلام الجديد والجوال وهل الناس بدأت تخلق، يصير عندها وهم أنه ما عندي وقت أنا أسوي رياضة، ولا عندي وقت أخفف، ولا عندي وقت أنا أبي أضرب بالخمس وأستمتع في حياتي وأروح مع موضة التكميم؟ شوف، إيش رأيك في
هذه؟ شوف هنا
صارت موضة الآن.
أيوة هذه نقطة مهمة جدا، أنه يجون ناس خاصة البنات، البنات ومع الترند الآن، وانتو ترند شركة ترند مع الترند، انه ايش السليمينج والنحافة صارت مطلب شديد من ناحية، او صورة إعلامية موجودة
صحيح،
او خلينا نقول
هوس
ومثال صار يحتذى الآن، انه لا صار انه لازم سليم وشكل يعني نحيف، فصاروا يبحثون عنها. يعني والله العظيم ما تصدق أبو سعود إنه يجيك بنات أو حتى شباب، لكن البنات بالذات، يعني شباب نادر، يبكون في العيادة لما ترفض أنك تسوي عملية. يا دكتور تحزن، لأن فعلا خلاص وضعت في ذهنها أنا لازم هدف، وطاح وحاولت بعض المحاولات وما وصلت، ولازم عندها إلا 10 كيلو ولا 5 كيلو ولا ما تحتاج. لا، وفي ناس عندهم يعني وزنهم ممكن 3 كيلو زيادة وتبغى تأخذ إبر ولا إبر، ترى ما نعطيها لكل واحد، نعطيها لبعض الناس. فإذا هو فعلا هوس عند بعض، عند فئة بسيطة مو كثيرة، ولا يمكن أن يجرى. ولهذا في حالات بعض الناس يسافر يقول يا دكتور طيب أنتم ما بتسوي ليها بسافر أسويها. لا، أنت ترتكب أكبر جريمة أنك تجي وتروح. أنا ضد أنك أن الواحد يتكلم عن زملاء أو يقول فلان وفلان، طبعا نثق فيهم كثقة كبيرة، ولكن قد يكون ما هم أماكن أخرى ما هم زي ما قلنا في المكسيك ولا البرازيل بيسوي عمليات الناس طبيعيين. طيب حكي أكيد حيسوي لك عملية حتى لو ما عندك سكر
ودامك تدفع فلوس
بالضبط
سدد الفاتورة.
أنت هي قاعدة رئيسية، إذا قبل الطبيب أنه ينزل عن العرف الطبي المتعارف عليه علميا. يعني شوف في نوعين من العرف الطبي، نوع أنك تكون سباق في إجراء الإجراءات اللي أوريدي معتمدة عالميا، هذا ننصح فيه. لأن كل زمان لما بدأنا في جامعة الملك سعود على الروبوت، كان العالم يمكن إحنا أول بلد في الشرق الأوسط دخلنا الروبوت جامعة الملك سعود، فشاركت السعودية وإحنا شاركنا بأبحاث علمية كيف إنه الروبوت ممكن نستخدمه وممكن نستخدمه. فأنت تصير أنا أسميها من يصنع القرار وليس من يتبع القرار. يعني أنت ما تقعد تنام تنتظر ناس يقولوا لك الخطط، أنت ابني وسوي خطط مع الآخرين، خلي جزء من الخطة. فإذا في تقنية علمية أو مجال علمي مثبت علميا لا طبقه، وابدأ بكل معايير التطبيق معروفة معايير التطبيق على البشر. إنما الأشياء اللي أصلا مش معترف فيها علميا وليست مقبولة لا ما تسويها للأشخاص، ومنها أنك تسوي عمليات لناس ما تستاهل عملياتهم زي مثلا التكميم أو شيء من هالقبيل. فلهذا لا أرجو أنه الشخص لما يروح لطبيب ثقة ويقولوا لا ما تصلح لك خلاص يقف هنا، ما تقعد تبحث عن مجالات أخرى.
كم الوزن اللي تقول والله يحتاج
20 كيلو فما فوق؟ إذا زاد عندك 20، شوف هنتكلم على التكميم، 20 كيلو فما فوق مقبول أن يسوي لك، هذه بالرشادات الحديثة. لأن الرشادات الحديثة نزلنا حتى الجمعية السعودية لطب وجراحة سمنة اعتمدت هذه الرشادات، الجمعية الأمريكية، الجمعية العالمية، كل اعتمدنا الرشادات الحديثة. الرشادات الحديثة تقول عندك 20 كيلو فما فوق تقدر تسوي تكميم باشتراطات معينة بسيطة ما هي مزعجة. إذا عندك تحت 20 كيلو زيادة لا، خياراتك في الجهاز الهضمي اللي ذكرناها كرمشة بالون وما إلى ذلك، وممكن الأبر. نعم
طبعا 20 كيلو هو اللي أعلى من طولك،
أعلى اللي هو شيل 100 من طولك يبقى عندك 20 كيلو. نعم. شيل 100 من طولك هذا وزنك الطبيعي، شوف كم فوقه يبقى لك هذا الوزن الزائد، يعني 100 مثلا 180 زي ما قلنا وانت طولك 160 عندك 20 كيلو زيادة.
جميل. نعم. طيب دكتور العمليات هذه هي شفط الدهون صح ولا؟
والله انت شكلك انت يبغى لك
طيب ليش ما يصير فيه شفط الدهون
وخلاص
وخلصنا
ريحونا
شغلينا العمليات الجراحية
شغلينا بعملياتكم ليش؟
وش السر؟
انا مبسوط انك سألت السؤال هذا.
الله يسلمك.
ليش؟ يجونا مرضى في العيادة كل دكتور اشفط هذه الدهون يا دكتور شيلها وريحني
خلصني
ما تقعد انتوا لما تسوون عملية بتشيلون الدهون؟ اللي هو قلت له لا، قال لك لا ما احنا ترى ما نشيل الدهون لما نسوي عملية تكميم، الدهون تروح مع الوقت. شفط الدهون كقاعدة نقولها احنا جراحين السمنة ويقولونها الزملاء في التجميل ليس لإنقاص الوزن ولا أن ينقص وزنك كيلو واحد. طيب يا دكتور أنا ينزل لي شالوا مني 7 لتر شالوا مني 6 لتر كيف ما ينزل وزني؟ هذه كلها سوائل وهذه كلها دهون ذوبت داخل هذه، بس هي دهون خارجية اللي هي بين طبقة الجلد وبين العضلات، ما لها دخل بدهون الأحشاء. دهون الأحشاء هي الأساس في السمنة. السمنة طبعا أو توزيع الدهون في الجسم يا أحشاء وهذه العادة المضرة بالجسم، يا دهون نسميها تحت الجلد وتحت الطبقة الأسفل من الجلد. هذه صحيح أنها تزيد مع الوزن وتزيد مع زيادة الوزن، لكن سهل أنها تروح بعيد وتختفي تماما بعد نزول الوزن اللي هي دهون الأحشاء. فهذه القاعدة لا تذهب لطبيب من أجل أنه يشفط دهون علشان ينزل وزنك. مش هذا وبس، إذا كتلة جسمك فوق 30، في ناس بين 30 و35 في خلينا نقول منطقة رمادية، كتلة جسمك فوق 35 يعني إيش؟ يعني عندك حوالي 25-30 كيلو زيادة، خلينا نقول 25 كيلو زيادة، وجاك طبيب وقال بشفط لك دهون، يعني بعض الزملاء في التجميل بيشفطون، ما هو خطأ بس إن نقول ليس قرار صائب فلا تسويها. شفط الدهون علشان يكون آمن وسليم وهذه يفضل أنه تحت 30 كتلة جسمك، يعني عندك 20 كيلو دهون، ولكن مش لإنقاص الوزن عشان يعطيك خلينا نقول تنسيق في جسمك،
رشاقة
يعني والله عندك خلينا الخصر تبغى تسقله هذا يشفط دهون ويسويها بس مش غير في وزنك. عندك منطقة معينة تبغى تسقلها، عندك عض تبغى تسقله شوية خلاص يشفط منك دهون بحيث يضعه، لكن من أسوأ الأشياء اللي ممكن تسويها صحيا وشكلا أيضا أنك تروح عندك 35 كيلو أو 30 كيلو زيادة وتروح تشفط دهون. أولا حيصير عندك مطبات معينة، أماكن مشفوط منها وأماكن زايدة وأماكن
ترهلات،
وترهلات يمكن ما تظهر بقدر ما تظهر عندك المطبات هذه، وانت ما راح ينزل وزنك، فلن تستفدت شكل ولن تستفدت وزن، كلها ضاعت عليك،
خسرت فلوس،
خسرت فلوس. نعم.
طيب وش الآثار الجانبية للعمليات التكميم؟
طيب خلينا نقول التكميم الحمد لله انه صار آمن بشكل كبير جدا، يعني الدراسات العلمية تقول لك انه لما كل الإحصاءات في سواء في أمريكا أو في العالم كله إنه أقل من 1% ممكن تصير مضاعفات ذات أهمية زي مثلا التسريب أو شيء. ولكن القاعدة إنه الالتزام مهم جدا، يعني صحيح في مضاعفات تقنية، في مضاعفات شكلية،
التقنية
يعني خلينا نقول تكنيكال، يعني إنك أنت التكميم ما يوضع بطريقة جيدة يزعج المريض شوية ولكن تقدر تتغلب عليه. نزيف نادر جدا، تجلطات اللي الناس أحيانا يخافون منها نادر جدا إذا اتخذت الاحتياطات، أنا أخذ مسيل وهذا، فكل العوامل إذا اتبعت ثق تماما أنه صار من النادر جدا. نقارنه بعملية المرارة، يعني المرارة الحين صارت آمنة ويسوونها الناس، ما عاد يسأل هل هي آمنة أو لا إذا عملت بشكل جيد. فإذا عملت التكميم أخذت الاحتياطات، أنا دائما أضع للناس ثلاث دوائر، دائرة قبل العملية ودائرة العملية ودائرة ما بعد العملية. قبل العملية قيم المريض، عنده أمراض قلب صلحها قبل ما تسوي العملية، عنده سكر صلحه، عنده مشكلة في التنفس صلحها، عنده اختناق أثناء النوم شوف إيش وضعه كيف تعامل معاه، عنده مشاكل في السكر ويبغى له زائد بالمرة نظمه بشكل جيد قبل ما يدخل. فإذا هذه العوامل اللي قبل العملية. أثناء العملية فريق متمكن، تخدير جيد، دكتور جراح جيد وفريق معك، خلاص أمورك طيبة. أنا دائما أقول للمرضى المفروض تدخل عملية تخرج ما كأنك تسوي عملية، عادي ما تحس بشيء. وحتى المخدرين يعني يعرفوني الزملاء اللي يشتغلون معي في التخدير، أقول لهم المخدر اللي فعلا ما بيحس المريض أنه سوى عملية وطلع هذا المخدر اللي نبغاه، المخدر اللي المريض يسحب تعب وألم لا، هذا يتعذب المريض. فهذا بالنسبة للفريق العمل أثناء العملية. واحتياطاتك أنت من خبرة الطبيب يعرف الأشياء اللي نزيف الأشياء، يعني أنا في نظري ليش التكميم حتى صار الحمد لله آمن، صرنا عرفنا زي ما تقص الثوب تقصه بطريقة موزونة ما هي متعرجة، ما هي يعني عملك يكون منظم. والأخير هو ما بعد العملية، وما بعد العملية مشترك بين الطبيب والمريض. أنت مريض وجاتك حرارة، جاك التهاب، ما تهمل، كلم طبيبك وتعال. وانت الطبيب جاك مريضك يشتكي، ما تهمله، تعامل معه مباشرة. فهذه العوامل اللي لازم ينتبه لها، سويناها أمورنا طيبة، ما عندك إلا العافية إن شاء الله.
جميل. لكن في ناس سوى عمليات دكتور، بعد العملية وجهه نحف، أصبح مخيف،
صحيح
الشكل، في ترهلات بالجسم، هذه كم تأخذ فترة من الزمن؟
لا، هذا سؤال أنا دائما أقول للناس، الناس يخافون من التكميم من حاجتين، من التسريب وهو نادر جدا وإذا حصل أيضا له حل بشرط أنه شخصه في وقته، ومن الشكل. يقول يا دكتور أنا ما أبغى شكلي هزيل كذا كني مريض وكني، أنا أبغى إنسان طبيعي. طيب كيف نحقق هالحاجتين؟
كيف
نحققها؟ بشيئين. أولا أنا أعطيك تكميم، أنا سميه تكميم موزون، ما هو ضيق، ما هو متعرج، ما في، يعني أعطيك تكميم زي الموزة بالضبط، وإنت التزامك مهم جدا. ولهذا للأسف كثير من الناس يرجع النمط الأول، يفطر ويتعشى أو يأخذ الوجبة في اليوم، هذا لا يمكن يكون بشكل جيد بعد العملية. عملية التكميم أنت عندك بالذات في السنة الأولى، عندي معدة صغيرة زي معدة الطفل، يبغى لها وجبات صغار، يبغى لها فيتامينات، يبغى لها بروتينات، يبغى لها سوائل كويسة، يبغى لها تغذية، يبغى لها، يعني احنا دائما نعطيهم وجبتين بروتين في اليوم علشان تعطيك طاقة وحيوية وما تزعج معدتك، وتاخذ وجبات بينهم، وتاخذ سوائل للترين في اليوم، وتاخذ فيتاميناتك من اليوم العاشر. كل العوامل هذه تجد انك انسان طبيعي. في ناس مسوين تكميم عندنا تجدهم يقول يا دكتور والله حتى ما حد يعرف اني مسوي تكميم شكله. فاذا كيف انت تظهر بشكل جيد؟ هي ذي. والرياضه تبدا بعد شهر ونص النادي، ما تتركه لاخر سنه وبعدين تبدا تشتغل. انت شد حيلك من البدايه، فانت وزنك ينزل وانت شد عضلاتك تبني جسمك. في ناس عندهم مرونه في الجلد فقد يرجع بشكل جيد، في ناس لا عندهم جلد خاصه النساء اللي عندهم حمل متكرر لا قد يحتاجون شد بطن. لكن اني ما اهمل، سوي التزاماتك وبعد سنه قيم وضعك، وفي الغالب حيكون جيد انك راضي عنه باذن الله.
جميل. لكن البعض سوى عمليه وبعد سنه رجع على نفس الوزن الاول،
هذا ايضا يجيك رجوع الوزن بعد التكميم سببين. السبب الأول شوكولاتة وسكريات وتمر وحلويات. وأنا بعض الناس خاصة النساء يقول هذا تمر، أنا اليوم أكل 15 تمرة 10 تمرات، هذا مضمون يزيد وزنك من الآن. ونوع ثاني المعدة كبيرة شوية، زمان وما زال في بعض الزملاء يفتكروا أنه لازم يترك مجال كبير خاصة في أسفل المعدة 7 سنتي ولا هذا، هذا يزيد وزنهم. أو الاثنين مع بعض، أنا أكلي ما هو جيد ومعدتي كبيرة، هذا بعد سنة ونص سنتين حتجد وزنك بدأ يرجع. فهذه النوعيات اللي ممكن، ويمكن عليها سؤال ثاني، طيب زاد وزني بعد التكميم أقدر أعيد التكميم؟ في الغالب إحنا نقيم الوضع، في ناس ممكن نسوي لهم إعادة تكميم إذا حجم معدته كبير، بس في الغالب لا، تجد أنه حجم وسط، ما هو لا في منطقة أن نعيد تكميمه ويمكن ما نسمح له بإعادة تكميم، ونادر أنك تجده صغير. فلهذا اللي يزيد حجم كبير أو أكل غلط، واللي هو زي ما قلنا سكر وحلاوة وشوكولاتة وكيكس والأشياء هذه، ويجب أنك تبتعد عنها علشان تحصل تحافظ على وزنك.
بس البعض ما يقدر، ما يقدر يشد حيله على ما قلت قدام الشوكولات والتفاصيل هذه.
شوف خليها ممكن تسويها مرة في الأسبوع، ممكن تأخذ بدائل
مثل شاهي الحبق
بالضبط علشان لا ممكن إيش ممكن تخليها، أو إن نعطيك بدائل عنها. إحنا الحين الحمد لله صارت البروتين، الوجبات الصناعية مو صناعية بقدر ما هي بروتين، بروتين في نكهة الشوكولاتة، في نكهة الفانيلا، في نكهات مختلفة. فأنت تقدر حتى القرفة والهذه نقدر نكهة الكافي القهوة، فممكن تأخذها وهذه تعطيك انطباع أنه كان سكر. الشيء الجميل بعد عمليات تكميم وحتى مع الإبر تجد الشخص إيش يصير له، أنه شهيتهم تتغير. يعني زمان يقول يا دكتور والله زمان كنت أحب الشوكولاتة بعد العملية كرهتها، فسبحان الله في مركز الدماغ بعد عمليات تكميم يتغير، يتغير رغبته في الأكل وتتغير شهيته، رغبة إيش الأكل يبغى والشهية أنه ما يبغى يأكل. يعني
جميل دكتور، الإبر التنحيف الآن يعني صار له مضاعفات من ضمنها شلل المعدة، من ضمنها انسداد الأمعاء، ومع ذلك الناس هابة فيها.
هذا شوف هي يمكن هو سؤال الأيام هذه، إبر التنحيف أولا
كم هي عندنا الترند الآن؟
الترند نعم. كم عندنا إبر في العالم؟ يمكن حوالي 20 نوع، ولكن اللي نوع الثلاثة أو الأربعة الأنواع الرئيسية هي اللي مركزة على مادة مواد معينة لها علاقة بالعمليات السمنة، اللي يسمونها GLP-1 و GIP وزي كذا. المهم مواد بدأت زمان للسكر، ثم يعني بدأوا اسمها فكتوزا بدأت للسكر، ثم جاء من نفس المادة ساكسندا للسمنة، هذه شركة أوروبية، ثم جت شركة ليلي وجابت اللي هو المونجارو. طبعا لما المونجارو قبلها كان برضو للشركة الأوروبية أنتجت واحد ثاني للسمنة وللسكر أيضا اللي هو الأسبوعي. الأولين الفكتوزيا والساكسندا كانوا الإيش يومية للسمنة، الفكتوزا والساكسندا يومية للسمنة، ثم أنتجوا أوزمبك أسبوعية للسكر، ثم أنتجوا نفس مادة الأوزمبك بس زادوا عليها، زادوا الجرعة يعني، وسموها ويقوفي، ما هي موجودة في السعودية لسه، للسمنة. هذه الشركة الأوروبية. جت الشركة الأمريكية قالت لا أنا بوريكم نجيب حاجة أحسن منكم. فجابوا مادة اللي هو المونجارو. المونجارو تختلف عن الأوزمبك في حاجتين، هي بروتين واحد بس خلوا البروتين هذا يشتغل في مكانين. الأول كان يشتغل في مكان واحد اللي هو مستقبل واحد، يحفز المستقبل هذا فيصير رسائل معينة وإنتاج معين. فقالت أنا بأنتج منتج واحد ويشغل لي مكانين زي المفتاحين، شغال مربوط مفتاحين، خليه يشغل لي أهم. واشتغلت بشكل جيد، أعراضها أقل فعاليتها أكبر. ولكن زي ما ذكرت في سؤالك، طبعا في واحد ثاني بالفم برضو من شركة، وفي آخر من ضافوا شركة ليلي قالت ما راح أكتفي باثنين مفتاحين، لا أبغى مفتاح ثالث، فضافوا لهم مادة ثالثة من اسمها الجلوكاجون موجودة في الجسم وفعاليته أكبر، قربت من فعاليات العمليات. ولكن طيب إلى إحنا إلى أين؟ دائما في أي علاج بيظهر أنت بتراقبه، طبعا أول شيء يسمونها دراسات الفعالية والتأثير والأعراض المباشرة، الفعالية وثبتت فعاليتها وثبتت الأمان المبكر، أوكي استخدمناها سنة سنتين أمورنا طيبة، ولكن طيب بعدين إيش اللي بصير بعدين؟ فبدأوا هيئة الدواء لما تصرح لعلاج معين تقول أنا أبغى منكم سجل كامل لمدة 5 سنوات على الأقل ثم 10 سنوات عشان نشوف الأمان والسلامة، يعني رصد أمان. عندنا في هيئة الدواء الغذاء برضو رصد سلامة الأدوية، فهناك رصد كل مريض يأخذ لازم يكون له سجل ويرصد. فوجدوا أنه فيه بعض الحالات يصير عندها شلل في المعدة، ورفعت قضايا على الشركة بهالشكل. طبعا ما توقع يكسبون لأنه فيها تحذيرات وانسداد الأمعاء.
ما توقع يكسبون لأنه مكتوب تحذيرات على
تحذيرات نفس المنتج. لأنه أنت قابل بالعلاج وهذه، واثنين أنه صعب أنك شوف لازم تثبت السببية المباشرة. يعني ممكن يعني مثلا خلينا نقول بعض الحالات اللي سجلت كان عنده سكر. طيب اللي سبب للشلل السكر ولا إيش ولا الإبر؟ لأنه معروف أن السكر يأثر على أعصاب الأمعاء، ففي ناس تصيبهم خمول في المعدة بسبب السكر بس. طيب ليش هو كذا؟ فلهذا إذا ظهر حالات الإبر هي المسببة فقط ما هي السكر والإبر، هنا يبدأ السؤال يقول لك والله إيش اللي هل فعلا الإبر ولا لا. فما توقع مداما فيها سكر وعوامل سويا العوامل المؤثرة الأخرى ما تقدر تربط السببية مباشرة. فهنا بدأت تظهر، ولكن بدأت تولد خوف عندنا إحنا كأطباء، وأيضا اللي هو انسداد الأمعاء بدأت إنه. فلهذا مرضايا أقول لهم لا تواصلون عليها لفترة طويلة. طيب كم الفترة الطويلة يا دكتور؟ أنا أقول لكم خذوها 3 شهور 6 شهور ممكن سنة، وكل ما يعني ابتعدنا عنها أو قللنا ورجعنا وقللنا ورجعنا، بس الفرض المفروض ما تجاوز سنة، لأن ما نعرف إيش يصير، يمكن تظهر لي بعد 5 سنوات 10 سنوات مضاعفات ما أقدر أتعامل معها، وزي ما ذكرنا اللي هو الأمعاء، لأن فعلا تأثر على الأمعاء وتأثر على هي أصلا من عملها تقلل شهيتك وتقلل حركة معدتك، معدتك تحس مليانة أكل وجالس. حتى الناس اللي أخذوها قلت دكتور أنا حس الأكل جالس في معدتي له فترة ما مشى، إيوه لأنها خلاص هو نوم معدتك يعني خدرها ما خلاها تشتغل. فهذه هي إيجابي وسلبي، إيجابي إنه يخليك تحس بالشبع طول اليوم، وسلبي انه يعني يزعجك يعني. فاذا هذه الاشياء اللي ظهرت الان مع الادويه ما نقلق منها، اللي يسمعونا الان عادي واصل مشوارك تابع مع طبيبك. طبعا في اعراض الناس اللي عندهم اورام في الغده الدرقيه، وهذا سؤال معقد كثير، لانه الناس الان لو سالت يمكن 70% من اطباء الغدد يقول لك خذها حتى لو عندك تكيسات او عندك عقد في الغده. طبعا ممكن يجيك واحد عنده خمول في الغدة، هذا كلنا متفقين خذها ما في مشكلة. طيب عندي أحد في أسرتي عنده ورم، أو أنا عندي ورم في الغدة، لا تأخذها. طبعا في ناس يقول لك لا خليني أشوف نوع الورم، وهذه من باب الحيطة لا تأخذها. طبعا في ناس ودراسات طبعا يعني التحفظ أحسن من أن نفتحها. الناس يقول لك لأنه فعلا ما في مستقبلات معينة لها العلاج في الغدة، الغدة فحصوها وجدوا ما فيها زي المفاتيح هذه ما تصل، يعني ما في مكان تفتحه، ولكن في ارتباط وموجود على الفيران بشكل معين، فما في داعي أن نخاطر ونروح على الاتجاه. إذا عندي ورم من نوع معين وهذا مكتوب على تحذير العلاج اللي هو نوع معين في الغدة أو في أسرتي ما أخذها. عندي خمول في الغدة خذها توكل على الله. طيب يا دكتور عندي عقد في الغدة وعندي تكيس، أنا من الناس المتحفظين، أشرح للمريض أقول له أنا لو أنا مكانك مش هأخذها، بس طبيا ما في شيء يمنع. لأنه بدأنا نشوف عندنا مرضى يأخذونها، وسوينا لهم متابعة أشعة صوتية بعد 6 شهور وبعد سنة وجدنا عندهم تكيسات مثلا. طيب منين جت التكيسات؟ في تفاعل بين العلاج والغدة، فيجب أن نكون حذرين منها. فلهذا إذا عندك تكيسات أو عقد أنصح أنك ما تأخذها.
لكن اللي يأخذها يعني نزول الوزن مثلها مثل العمليات مثلها مثل المسارات الأخرى الحلول الأخرى اللي ذكرتها؟
وشوف النزول كم نتوقع في الإبر حتمر مرحلة، في ناس ما يستجيبون هم قليل يمكن 20% يأخذها ما تأثر فيه، ويطلع الجرعات احنا نطلع جرعة ثانية وثالثة ويمكن تأثر فيه الجرعة الأخيرة وممكن ما تأثر، وفي ناس يأخذونها من أول جرعة ما يتقبلها أبدا. أول نصيحة للناس اللي يسمعونا الآن، لا تأخذ جرعة أعلى من الجرعة الأقل. بمعنى في ناس، أنا عندي مرضى جو لصيدلي خذ الجرعة 15 ملي جرام والله، وفي واحد حبوب، واحدة حتى من المذيعات جت تغطي برنامج رياضي هنا، تعرف ريال مدريد وجماعتهم لما جو يسوون جو يغطون من عدة أماكن، وقالت فرصة أن ننزل وزني في هالفترة
دور الرشاق.
دور الرشاق، فراحت الصيدلي قالت له أبغى، قالوا حبوب، قال خذي 14 اللي حبوب فيها حبوب يومية 3 ملي جرام 7 و 14 زي كذا، قال خذي 14 ضبط أمورك. ما راحت تغطية، راحت المستشفى. فلهذا لا تسمع للصيدلي، الصيدلي فيه الخير والبركة ونثق فيهم، لكن ما يمكن ما عندهم ولو المفروض يكون أنه يعطيك المعلومة. لازم نتدرج، معدتك ليست مستعدة للجرعة العالية مباشرة ولا جسمك مستعد، أنت ابدأ بالجرعة الأقل، وهذا السبب في التدرج، لأن جسمك يتعود ونعطيك جرعة وجرعة وجرعة ونزيد فيها حسب. في ناس منقب عن جرعة الوسط، في ناس نقب عن جرعة الأعلى، لأنك أنت حسب تعود جسمك، حسب شهيتك، حسب تقبلك لها، ونقف عندها النقطة. فلا تأخذها لأنه فعلا أضرارها تسبب لك شبه انسداد، مع خلاص جفاف شديد وارتجاع شديد وما إلى ذلك. ففي ناس ما يتقبلونها، يعني يأخذ الجرعة حتى الجرعة الوسطى تسبب له حرارة في جسمه، تسبب له رعشة أحيانا، حساسية، خلاص يوقفها. طيب تقبلها، إذن هذه نوعية ما يتأثر فيهم، ونوعية ما يتقبلوها، ونوعية يتقبلونها وتمشي. ونرفع الجرعات، كم نسبة نزولهم؟ المعدل في حدود 15 إلى 20 كيلو ممكن ينزلون. لاحظ هذا رقم كبير.
بكم المدة؟
في الغالب بين 6 شهور، 3 شهور إلى 6 شهور، يمكن على 6 شهور تنزل لك ال 20 كيلو. طيب هذه ليست المشكلة، المشكلة أنه 90% يرجع وزنهم.
يعني بعد كم؟
ما هذا هو، خلال سنة، خلال سنة من توقف العلاج 75% يكون رجع الوزن كله، والباقيين حيرجعون بعد السنة الأولى.
وليت أنا من حجنا سالمين.
فلهذا بالضبط، فلهذا هي ليست حل أزلي. ولهذا ننصحها، أنت عندك وزن خفيف بين 10-15 كيلو، لا ابدأ فيها، ولكن خذ في ذهنك لن تستمر عليها طول الحياة. هذا أول قاعدة، أنت ما راح تواصل على الإبر طول حياتك. فحط في احتياطاتك أني أنا أجي بعد فترة معينة، قد تكون 6 شهور، قد تكون أوقفها، خلاص وصلت إلى الوزن اللي أنا أبغاه وقفها. عندنا برنامج أنا أسميه برنامج طبعا النزول، برنامج المحافظة، وبرنامج الانسحاب. يعني أنا أبغى أحافظ على الوزن بدأ جرعات معينة، أبغى أسحبها وقفها تماما بطريقة معينة علشان ما أرجع فجأة. فلهذا
الانسحاب وش المقصود فيه هنا؟
اللي هي سحب العلاج، أوقفه. أنا بسحب منك العلاج، فعندي طريقة معينة إني أساعدك فيه، ما أبغاك أنت توقفه فجأة، لأنه قلت فجأة حيرجع وزنك مباشرة.
تدرج.
فنحاول نقلل من الجرعات بطريقة معينة، ونفصلها وفترات معينة، بحيث أنك تقدر أنت تحافظ على الوزن اللي فقدته. للأسف معظم الناس ما يحافظون، ولكن على الأقل نكون حاولنا بطريقة مختلفة. يعني أسوأ شيء أنك تجي تأخذها وصلت إلى وزن معين توقفها يرجع وزنك مباشرة.
جميل. قلت معلومة قبل شوي ودي بس ناقف عندها والمتلقي يكون معانا، إنه المذيعة هذه الله يجزاها خير راحت للصيدلي. فيفترض أن المريض ما يروح للصيدلي، يروح للاستشاري ويقدم حالته هناك ويأخذ العلاج منه، صحيح ولا؟
100%، لأنك حتجد معينة. خليني أعطيك حاجة تانية. في التهاب البنكرياس، في ناس إذا عندك التهاب في البنكرياس من نوع معين ما نعطيك إياها، نقول لك لا تأخذها. فإذا أنت تناقش مع طبيبك، أولا لازم تناقش خياراتي إيش، 1-2-3. أنت تجي في ذهنك إبر على عين وراسي، بس يمكن بعد النقاش لا تغير رأيك، لأنه توجهاتك مختلفة، أفكارك مختلفة، أهدافك مختلفة، لا نعطيك حاجة أفضل. 2، أنه يدرس حالتك الصحية وأسرتك وأنت وقصتك المرضية وهذه، وقد ما تناسبك أو قد تناسبك. 3، أنه يسوي لك فحوصات معينة. طيب عندي فقر دم شديد، لما راح يعطيك إياها، أو نصلح فقر الدم، لأنه بيصير عندهم نقص في الغذاء ونقص في هذا، وقد يزيد فقر الدم عندك. عندك لا سمح الله سكر، نضبط لك إياها. اللي عندهم نوع الأول من السكر ما نعطيهم، طبعا أكيد معروف أن عندهم السكر، يعني هم عارفين يعني، بس اللي عنده نوع من الثاني السكر وعلى أدوية ثانية لازم نضبط الأمور، لأن هي أيضا تنزل السكر عند الشخص المصاب بالسكر، فيقد نشيل أدوية ونضيف أدوية وزي كذا. فإذا لازم تناقش تحت إشراف طبي. ثم وش هذا بس، كل شهر تقريبا وممكن كل 3 شهور حسب الحالة نسوي فحوصات للكبد والكلى، لأنه الكبد أيضا تزيد وظائف الكلى، الكبد عندهم، فنحاول نوقفها فترة معينة ونرجع. فما تنزعجون منها، ما هي مشكلة، لكن نعم من العلامات اللي لازم تجرى لها الأشخاص أنها متابعة مع أخصائي التغذية، مع الطبيب، في فحوصات معينة في إرشادات معينة، في تقييم للحالة هل نبدأها أو لا، وفي تقييم للحالة إنه إيش الأشياء اللي ممكن تأثر فيها لا سمح الله ونضبطها قبل ما نبدأها.
بمعنى لا تقدح من رأسك وتروح
للصيدلي. لا تقدح ولا تروح، والصيدلي لا يعطيك إياها.
جميل. الآن المرضى الله يشفيهم المعاقين، البعض يعني بحكم أنه ما يقدر يتحرك ولا يروح ولا يجي يزيد عنده الوزن، اللي مثل الحالات هذه كيف تتعاملوا معه؟ وش الخيار الأفضل؟
طيب هذا يعني حالات اللي عندهم لا سمح الله حوادث إصابة شلل في الظهر، واللي عندهم شلل من الأساس ويزيد وزنهم زي ما قلت ويصير على الكرسي المتحرك، وأسرته ما يقدرون يعتنون فيه، ما يقدرون يشيلوا يحطوا على الكرسي أو السرير، ما يقدرون ينظفونه، هذه فعلا مشكلة والوزن عائق كبير فيها. فلهذا هالأشخاص طبعا إذا والله يعني أوزانهم بسيطة قد نبدأ مع أبر ولا هذه، ولكن عنده 20 كيلو فما فوق لا نروح لعمليات التكميم. عمليات التكميم ميزتها أنه مهما حتى لو ما عنده حركة بينزل وزنهم، وأنا عندي مجموعة منهم من الناس اللي عندهم يعني إعاقة حركية، إن نسوي لهم العمليات ونتائجهم تكون كويسة وغذائهم يكون جيد ويتابعوا مع أسرتهم. فالخيار الأفضل إذا عنده 20 كيلو فما فوق هو العمليات وعمليات تكميم، ولكن بعناية شديدة جدا من الفريق المعالج. ما يختلفون كثير إلا في رعاية قبل تقيمهم بشكل صحيح، لأن بعضهم إعاقتهم في العضلات مثلا، خلينا نقول بعض في متلازمات في العضلات، ضعف العضلات الأرجل ما يقدر يتحرك، ما يقدر لأنه في مناطق في الحبل الشوكي ما تشتغل. هذولي لازم تتأكد أن عضلات التنفس سليمة عندهم، لأنه ممكن لما تسوي له التخدير يعني يأخذ فترة طويلة على الجهاز، وأحيانا القلب تقيمه بشكل جيد. فكل حالة تدرسها، هل مشكلته هي حادث؟ هذا أوكي، غالبا مشكلته يمكن عنده إصابة في الدماغ تأكد منها، يمكن عنده إصابة في الرئة تأكد منها، سوي فحوصاته. ثم فتقييمه قبل العملية مهم جدا جدا، نوع الإصابة إيش وإيش الفحوصات اللي تعمل بناء على هالإصابة. ثم تروح أثناء العملية، أثناء العملية عملهم يكون دقيق، وأحيانا إذا هم إصابتهم في الصغر تجد أنه البطن صغير عندهم، الجسم صغير لأنه ما تكون بشكل جيد من هالإصابة، فهذه لهم عناية. أحيانا بعضهم تجد الناس اللي عندهم شلل يعني الأطراف تكون متصلبة ما تقدر تفردها، ما تقدر، هذا لها تعامل خاص. فكل نوعية من مريض تعامله أثناء العملية أيضا مختلف، من التخدير، من إجراء العملية، من الدخول إلى البطن بطريقة مختلفة، ثم تعمل العملية، ثم المتابعة. المتابعة أيضا في المواد المسيلة، هو ما يتحرك، أنت لازم تعطيه مسيل للدم بشكل جيد وتراعي وزنه وحالته الصحية الأخرى، ويستمر لفترة أطول من شهر تقريبا، يمكن 6 أسابيع، وتتابعه وتتأكد من غذائه وتتأكد من الفريق كلهم، وتكون متابعتهم على الأقل السنة الأولى بانتظام. ففعلا نعم هذه الأفضل لهم، ولكن بالاشتراطات اللي ذكرتها.
جميل. واللي عندها أورام أساسا يعني مقعد بسبب أورام سرطانية
نفس الشيء الأورام ولا؟ لا، الأورام هنا تعاملها بشكل عام في الجراحة يسميها الجراحات الاختيارية. لو عندي ورم خلينا نقول في الصدر، أو ورم في الثدي للمرأة، أو ورم في البطن، أو ورم، أنت تدرس أولا هل شفى المريض من هذا الورم أو لا. فلازم الشفاء، تعريف الشفاء في الأورام أن يكون مر عليه على الأقل 2-3 سنوات، ويفضل بعد 5 سنوات، لكن على الأقل 3 سنوات بدون ظهور للمرض بأي شكل مشكل، لا في العلامات الحيوية اللي هو الهرمونات وإلى ذلك، ولا في الأشعة. إذا ثبت بعدين يطلب تقرير من طبيب الأورام أنه حالته الصحية مستقرة، ولا يوجد لدينا شك في رجوعها أو احتمالية الرجوع قليلة. ليش؟ تسوي عملية خلينا نقول تكميم لمريض أورام، بعدين يجي بعد 6 شهور أو سنة رجع له الورم، ما تقدر أحيانا تعطي كيماوي وأشياء معينة لأن معدته صارت مضطربة، وخاصة في الفترة الأولى. فلهذا إحنا نقول الأورام ممكن تجرى، وحتى الزراعة، زراعة الكبد، زراعة الكلى، كلها تجرى العمليات، ولكن نتأكد من حالته الصحية أثناء إجراء العملية وعلاقتها بالورم أو بالأمراض المصاحبة.
جميل. أبو سلطان، سفرتنا الشعبية اللي ناكل منها كل يوم، وش أخطر يعني طبق تقول والله هذا هو اللي يضر في زيادة الوزن؟
والله شوف، 3 أشياء مزعجة في السفرة: الكبسة، له الرز والهذا، اللحم جيد بس الرز والهذا، والخبز والسكر.
وش خلقت؟
ما هي للأسف أنه حظنا سيء. يعني إحنا للأسف شوف أنا إيش قلت لك، إحنا نحب الشاي والشاي على النار بعد ولا
فالرز الكبسة.
إيوه المشكلة الرز مزعج،
بس قلت اللحم عادي.
النشويات والخبز، الخبز والرز والنشويات مزعجة. ليش
أبو سلطان؟
كلها سكر.
اسمح لي أن أبيك تقول لي النشويات، ترى المتلقي الآن
يمكن ما يعرف إيش النشويات. طيب أنا هي النشويات الخبز، السكر، الرز، يعني الأشياء اللي هي هذه أكثرها اللي على سفراتنا، هذه الخبز والرز. فأنت إذا ابتعدت، وطبعا الصامولي وجماعتهم البسكوت الحاجات، فإذا أنا ابتعدت من هذه هي مشكلتها هي سكر. أنت بعض الناس يتفاجئون في شيء اسمه جلايسيميك اندكس. ايش معناتها؟ جابوا الغذاء نفسه، يعني مثلا خلينا نقول رغيف او توست، رغيف توست، وجابوا ملعقه سكر. كم في ملعقه سكر من هذا؟ في 6 ملاعق سكر. تصور توست بسيط.
ايوه يا ساتر.
فانت قاعد انت ما تعرف، ماخذ لك 6 ملاعق، والرغيف الثاني برضه 6 ملاعق، والرغيف الثالث 6 ملاعق، انت قاعد تعبي نفسك سكر سكر سكر. فمشكلتها هي كميه السكر الموجود فيها. فزمان ترى أكلنا كان كويس، إحنا ليش كنا نأكل بر من المزارع؟ لأنه جيد كويس، مش مصنع، مش بروسست، مش يعني في يعني مش هبة. بس عالم جديد اسمه أن بروسست فود، الغذاء الغير ممرر على الأجهزة أو غير، يعني أنا ما أعرف إيش ترجمة هذه، بس
مصنوع يدوي،
يعني منتج من المزرعة ما يمر بالمصانع، يعني من المزرعة إلى، نسميها من المزرعة إلى المدرسة أو من المزرعة إلى البيت. هل المنتجات هي المنتجات السليمة اللي ما بتأثر أبدا عليك؟ لكن المنتجات اللي كلها برا، الرز ممرر مضاف له مليون قصة وقصة، الخبز مضاف له مدعم ومليون قصة وقصة، كل الأشياء اللي مضاف عليها مواد معينة، هذه كلها عامل رئيسي في السمنة. ومش هي عوامل محددة، يعني للأسف مليون أو عوامل أو مكونات ingredients معينة موجودة فيها كلها مسمنة، إلى درجة أنه في بعض، خلينا نقول تعرف العلماء لهم فئات وبعدين يشطحون شوية.
صحيح.
ففي شانات شاطحين قد يكون حقيقة أو لا، يقول لك أنه أصلا الشركات هذه ما واضعة فيها مواد مسمنة وتؤدي للإدمان أيضا، زي بيبسي، ترى بيبسي يتونهم بالناحية ذي.
صحيح.
هي أنا أقول أنا خلني أعطيه الطعم وخليه يستمر معاي على طول، نفس الشيء الخبز يستمر معي طول. فالمواد اللي موجودة في غذائنا،
أنت تأكدها هذه
ولا؟ ما بروح اللي قال دعوة قضائية. لا خلينا نقول فعلا هذا يعني توجه لدى العلماء، وصار معظم المؤتمرات في الغذاء في الفود اندستري تجد جزء كبير قائمة، يمكن قاعة كاملة طول المؤتمر 3 أيام ويومين على معلومات الأدوية الغذاء غير المهدرج أو المبرمج أو أن بروسيست اللي هو مش مدرج. فلما يكون عندنا غذاء صحي جاي من مصدره بدون ما يمر على المواد ويخلط مع مواد أخرى وصناعة، هنا هذا هو السليم. فهذا هو اللي على سفرتك هي دي، لأنه كله مر بمادة صناعية، مواد صناعية، فوق هذا في سكر، وأنت عليك الحساب.
طيب واحد له 40 سنة،
يعني 40 سنة؟
40 سنة هو يوميا رز غدا وعشاء، كيف يتخلص يعني؟
لا وسهل والله. شوف هي يعني تصدق أحيانا يمر علي أنا يمكن 3 أسابيع ما أكل رز ولا خبز، وزمان كنا، بس لأنه خلاص وضعت في برنامجك، وترى هي عامل مهم جدا مشترك في البيت، يعني لازم تحط لك زي ما تحط لك برنامج في العمل، تحط لك برنامج في البيت، فطوري ما يخرج من هالإطار.
طيب عطنا برنامجك.
لا برنامجي أشوف أنا سهل، معروف حتى عندي في البيت الفطور بهالطريقة، مكميات معينة بأشياء معينة، ما في طبعا لا سكر ولا شاي ولا خبز، يعني مثلا طبعا عدة خيارات، وتجد الكورن فليكس بالناس بيستغربون، تجد مرة هو فطور مع حليب، وتجد أشياء لا، تجد أنه مثلا شربة معينة أو عصير معين أو كوب حليب وخلاص، وهذا هو يعني اللي بتفطر فيه. والغداء نفس الطريقة، ما فيه لا رز ولا شيء، ممكن ربع دجاجة وممكن سلطة وممكن شربة، ودائما ركز أنك تأكل الحاجات، بس السلطات للأسف لازم تكون طعمة وحلوة، يعني يضيف عليها الأشياء اللي تخليها اللي هو الـ الـ الأشياء اللي هو يعني مطعمات السلطة يعني. فأنت لما تأخذ هذا الشيء تجد أنك تبغى تشبع السلطة كاملة، خلاص ما أنت محتاج تأخذ معها ربع دجاج يمكن ما تأكله. هنا سلوكك هذا يتغير في المساء نفس الشيء يعني. بعدين نقول خبصها مرة في الأسبوع سوي اللي تبغى، ما عندك مشكلة،
ما لها تأثير؟
لا ما لها تأثير، بالعكس بالعكس هي تعطيك، أنت تعوض، أنت عملية. لو قرنت هذه وجمعت هذه بالرياضة أنت أمورك ممتازة. أنت أصلا الرياضة لما تجي هي عملية حسابية، ولكن ليست دائما حسابية فقط. حسابية أنه كم سعرة حرارية وكم هذه بس، أنه أنت ممكن تفقد في الجيم 1000 سعرة حرارية ولا 800 ساعة تفقد فيها هنا وهنا كارديو ومقاومة ودريش ممتاز. بس أنت مجرد تأكل لك مثلا خلينا نقول توست بسيط ولا همبرجر بسيط اللي هو 700 ولا 1000 سعرة حرارية، قفلت عليها ما كسويت شيء، هذا التعب كله راح عليك. ولا بطاطس، هذه الكيس الصغير هذا البطاطس المقلية يا سلام عليك كمل لك إياها. ولا كابتشينو ما شاء الله حوالي 500 سعرة حرارية وبعضها 700، ضيف له كم ملعقة سكر أنت مضبوط. فأنت ضيعت جهدك في الرياضة. فأنت تعمل هذا التوازن بين أنا إيش أكل على مدى اليوم واستمتع في أكلك يعني مثلا خلي سناك حقه كله خضروات، خضار يعني مش حتى فواكه، لا خضار، جزر وخس وش اسمه خيار وأشياء وبطاطا يعني طماطم صغار من هذول الصغار، هذا هو السناك، تأخذه مرتين في اليوم، مرة في اليوم في جلساتك على التلفزيون، بدل ما تروح سناك تمر وبسكوت ومدريش، لا خلي هذه السناك حقك. وفي المساء وجبة صغيرة خفيفة وزبادي مدري إيش، وشرب لك حليب من هنا ولبن من هنا، أمورك طيبة.
طيب وفي ظل ثقافة علي الملازية من لا تغدى تعشى وإيش كيف
هذه مشكلة هذه هذه شوف، أولا الحمد لله يمكن في الأوقات الراهنة يعني اللي ما اللي يمكن أنا بالنسبة لي لأنه التزاماتي العمل كثيرة، فتجد العزائم أتركها نهاية أسبوع والاجتماع الأشياء الاجتماعية
اجتماعية.
لكن اللي كل يوم عنده هنا وطلع زيك أنت يمكن ما شاء الله يعني حقين علاقات عامة، هذه الله يعينكم فعلا يعني، بس أنه فعلا متعبة لأنك أنت فيجب أنك هي لما تكون المعروض أمامك أشياء كثيرة. وحتى في المكاتب يعني أحيانا نجيب لنا في المكتب عندي لما يجون المرضى أو الضيوف شوكولاتة، فيقولون يا دكتور كيف أنت مروح أقسم لك جاب شوكولاتة، أقول هذه أصلا سياسة نأكلكم نسمنكم يعني المكاتب للأسف مليانة شوكولاتات وتمر وزي كذا، ضيافتنا دائم كذا.
صحيح. على طاري الهمبرجر، الآن الأطفال يعني عندهم هوس في الفاست فود والوجبات السريعة، فوش ضررها؟ وش المفروض أولياء الأمور اللي يشوفون الآن يتعاملوا مع أطفالهم في هالموضوع؟
زمان أسوي دراسة في أمريكا على إيش، على راحوا خلوا واحد يقف برا الماكدونالدز وكل وجبة تجيه من المطعم يشوفها، هو أخصائي تغذية، ويسجل كم سعرة حرارية تقريبا، عندهم قياسات معينة، وجدوا أنه معدل السعرات الحرارية في الوجبة اللي يشتريها أي شخص من 1500 سعرة حرارية. يعني 1500 سعرة حرارية تمثل تقريبا وجبة أكلك في اليوم المفروض، إذا أنا بسوي برنامج جيد مفروض ما يتجاوز يعني 1200 1500 زي كذا،
ثلاث وجبات.
ثلاث وجبات انت خلصتها بوجبه واحده. فاذا كل وجباتنا اللي في المطاعم السريعه هي وجبات دسمه وسيئه، سيئه من كل نواحي، من الكلام اللي هو الغذاء المهدرج والغذاء المصنع صناعي والمضافات اللي عليه وسعرات حراريه عاليه، وفوق هذا يزيد شهيتك للاشياء، لأنه الدراسات أيضا أثبتت أنه زيادة كمية الملح في هذه الوجبات تزيد عندك إحساس الإدمان، أنت تحطها فتحس أنك تبغى تأكل زيادة، فالإحساس هذا موجود. فأنت الأكل هذا اللي بتأخذه يزيد عندك الرغبة في الأكل، ويزيد عندك الشهية، ويزيد عندك سعرات الحرارية، ويعبي جسمك من المواد الصناعية الموجودة المضافة فيه والبروسيس اللي كانت فيه والحفظ والحافظة، بنت قاعد مكمل كل المشاكل. فلهذا أتمنى من الأسر حط قاعدة، أعطي أولادك مرة في الشهر أو مرة في الأسبوع إذا ما قدرت في الشهر، إنه المسموح لهم بيطلبون وجبة واحدة من برا، غير كذا ما فيه، كل شيء من البيت.
جميل. طبعا حنا ما نتكلم عن
في حاجة ثانية بعد على الأولاد.
نعم.
اللي يسمونها سكرين تايم، أعطي، لا تترك أولادك يشاهدون الشاشة، أي شاشة، جوال، آيباد، تلفزيون، ألعاب، أكثر من ساعتين في اليوم. أكثر من ساعتين في اليوم مرتبط بالسمنة.
عجيب.
أي نعم. وكيف تسويها؟ سهل، اتفق مع ولدك أو بنتك، قل لك ساعتين، اختار الوقت اللي يناسبك بما لا يتعارض مع دراستك، وحطه على الجدار الباب حقه، هذا وقتك. لو وجدتك تشاهد وبرا هذا الوقت، يعني حطيه مثلا من 6 إلى 8 هذا سكرين تايم نسميه، وجدتك برا هالوقت تشاهده مسحوب منك لمدة أسبوع، وجدتك المرة الثانية حسحبه شهر، المرة الثالثة حسحبه بالمرة واحدة، خلاص هو يعرف منها عقاب وثواب.
بس وش علاقة الساعتين بالسمنة؟
اللي منها جزء السيدنتري لايف، انه بدل ما هو ما يروح يلعب ويشتغل يكون هو ايش، وهي مرتبطة بالحاجتين، بانه ما عنده شغل ثاني يسويه، ومرتبطة انه اثناء هذه المشاهدة تجده ياكل حاجات ثانية. هي حاجتين. نعم.
جميل. طبعا احنا الان نتكلم عن الوجبات السريعة بشكل عام، ما هو على مطعم معين ولا براند معين.
صحيح صحيح.
اي نعم. أي نعم. الجانب الثاني،
لا بس ماكدونالدز يعتبر، انا نقول له دائما ليش؟ لانه براند عالمي ومعروف، وصار هو تريد، او خلينا نقول البراند حقه الفاست فود، ولا انت كلامك سليم. أنا اتكلم على اي فاست فود.
اي نعم، عشان بس ما يجينا
ما يجينا انذار من الجماعه
جانب قضائي ولا شيء. الرشاقه، ان كل كلامنا هذا عن العمليات والتخفيف كله علشان الرشاقه والجمال. الآن الرشاقة والجمال هي لها جانب ثقافي، بمعنى أنه اللي في دولة معينة تلقى النساء مثلا سمينات، هذا هو قمة الرشاقة.
صحيح.
وفي بلد آخر النحيفات هن الرشيقات، فهنا في تباين ثقافي. لكن أنا أبي أسأل الجانب الطبي، وش معنى الرشاقة؟ وش مفهوم الرشاقة؟
ممتاز. أول شيء بالنسبة للنظرة المجتمعية الآن، لا كلها الرشاقة اللي هو سلم،
كلها
إلا كلها ما عاد، يعني يمكن نادر جدا اللي في أنا ولا عالميا، لا في أوروبا ولا في أمريكا ولا شيء سلم.
أفريقيا ترى مختلفة.
أفريقيا نعم.
أي نعم.
لكن أوروبا وأمريكا وهذه لا، يعني العالم المتحضر لا، خلاص توجه للرشاقة رشاقة. إنما في العرف الطبي هو أن يكون عندك وزن مثالي وتناسق جيد، ثنتين مع بعض، تناسق ووزن. طبعا الصحة عامل داخلي، الصحة سمح الله الأمراض هذه ما تقدر تتحكم فيها، لكن إن يكون عندك إيش معنى وزن مثالي؟ طيب أنا كيف أعرف وزن مثالي؟ إحنا زي ما قلنا سهل إني أسوي هالرقم اللي يشيل من 100، ولكن إذا نزل تحته 10 أو 15 أنت ممتاز، أنت في الوضع الطبيعي، لأن عندنا خلينا نقول رينج أو مدى، المدى هذا من 18 وشوية، 9 من 10 إلى 24 و9 من 10، يعني 25 كتلة جسم. طبعا كتلة جسم حسابها شوية معقد، يعني كتلة جسم الناس اللي يبغون يفهمون تماما يحسبونها الحين يسمعونا، هقول له وزنك اقسمه على طولك، بس طولك خلي بالمتر المربع، يعني مثلا إذا طولك 160 حط 1.6 وضربها في نفسها وحط الرقم تحت واقسم عليه الوزن، يطلع لك رقم هذا كتلة جسمك. نعيدها مرة ثانية، وزنك اقسمه على طولك مربع. كيف تحسب طولك مربع؟ 1.6 يعني الطول حوله إلى متر، 1.6 في نفسه هيطلع لك رقم، مش في 2، في نفسه يطلع لك رقم، خلينا نقول 3، اقسم مثلا 90 على 3، هذه كتلة جسمك. طيب إلى 18 و9 من 10، تحت 18 أنت عندك نحالة شديدة
أو نحالة شديدة.
نحالة، فهذا ما مطلوب، هذا مو جيد، أنا تسيء. فأي شيء فوقهم أحسن شيء أنك في العشرينات، 23 20 21 19، أنت إبداع 19 20 إبداع. يمكن نزلت تحت 19 لا عندك مشكلة، بدأت أنت، وهذه يجونا ناس عندهم مشكلة في الأمعاء ولا عندهم مشكلة في الامتصاص ولا عنده فقر دم ولا هذا.
خلينا نأخذ مثال، عطنا طول ووزن الآن من.
طيب خلينا نقول لو عندي واحد طوله خلينا نقول 60، طيب وزنه 60 وطوله 2، خلينا مثال. طيب 2 في 2 4، 60 تقسيم 4 كم؟
60 تقسيم 4 20 ولا؟
ترى ما جيد ولا؟ خلينا نقول حدود 15.
طيب
15 في 4 عندك 40 و15. طيب 15 سيء، عندك نحالة شديدة، فهمت كيف؟
إيه نعم.
هو طوله وزنه 60 وطوله مترين يعني نحله. طيب واحد عنده 100 وزنه وطوله مترين، طيب 100 تقسيم 4 25، فأنت إيش طلع لك هذا؟ 25، يعني أنت في حافة على وشك تغادر الوزن الطبيعي. فإذا إذا أنت شوف هذا أقل من الوزن الطبيعي 15 وهذا صار على حافة الطبيعي، أفضل مثال لك أنه أبو 100 هذا يصير لك 80 مثلا أو 60-80 يعني بحدود 80، وأبو 60 يصير مثلا 80 برضو. لو صار هذا صار 80-80 يطلع لك يمكن 22 كتلة جسمه. فبالتالي هل أشخاص إحنا نقول الرشاقة هو وزن مثالي في هذا الرينج؟ وسهل زي ما قلنا خذ 100 من طولك هذا وزنك المثالي، بس إذا نزلت تحته طلعت فوقه لا معاد مثالي، طلعت فوقه معاد مثالي، طلعت فوق المثالي.
وإذا نزل
نزلت تحته لحد 10-15 من الرينج تحت، نزلت تحته 10-15 أنت كويس أنت ممتاز، بس ما تنزل لي 20 تحته. لو نزلت 20 لا أنت نزلت تحت الوزن الطبيعي. هنا المثال. ثم رشاقة جسمك ورشاقة شكلك لا علاقة بالجينات وتركيبة الجسم. سبحان الله تجد ناس يعني ما شاء الله يعني رشاقتهم بديعة، حتى لو زاد وزنهم ما زال تناسق الجسم موجود، وفي ناس يزيد له 10 كيلو تجد تناسق الجسم مختلف. فكل واحد بتناسق، لأن حتى تركيبة البطن الخصر سبحان الله، الضلوع الورك كيف هو، الأوراك اللي ممتدة ولا يعني ممتدة. فهذه الأشياء اللي تخلي الواحد شكله راضين عنه الناس وهو راضي عنه. تناسق جسمك إيش مع وزنك؟
طيب هل في شيء لتناسق الجسم يعني
يساعد في تناسق الجسم؟ لا، فقط هنا يبدأ إنك وزني طبيعي أو قريب من الطبيعي تحت 30 كتلة جسم، يعني عندي مثلا 10 كيلو زيادة هذه ما مشكلة، وإني أبدأ أنحت يسمونها 360 اللي هو نحت الجسم 360 درجة، كل الدهون اللي تحت الجلد تنحت وأحيانا توزع، ينحتها من مكان ويحطها في مكان. في بعض النساء يحب مثلا الأرداف أنها تكون مرتفعة شوية، يعطيهم شكل اللي هو الأرداف البرازيلية أو شيء، أوكي هذا ممكن يضاف. فيه الخصر أن يكون ناحل شوية يضاف، فيه البطن أن يكون ناحل. فهذه علامات تجميلية تسقل بين الطبيب والمريض، يعني يجيك الطبيب يقول لك، تقول لك لا أنا أبغى هذا يروح، وهو يرسم. قد تطلب أشياء ما يقدر يسويها، يقول لك لا ما نقدر نسوي هذه لأن فيها ضرر لك أو شيء. فهنا نعم أنه ممكن صقل القوام عن طريق التجميل الجيد، سواء الشفط بالفيزر وما إلى ذلك والأجهزة الشد الطبيعي. وفي أجهزة الآن حتى تصقل القوام حتى بدون شفط، يعني بصقل القوام بتذويب الدهون تحت الجلد، لأن في آليات معينة ذوبها بطريقة معينة بالأجهزة، بالتبريد ذوبها بأجهزة الحرارية بالراديو فريكونسي، ممكن ذيب الدهون وتوزعها بشكل معقول بحيث تعطي صقل القوام أفضل.
جميل. البعض ما هو راضي عن نفسه، عمل عمليات ونزل وزن وسوى عمليات تجميل ومع ذلك الرضا صفر ويشعر باكتئاب،
إيش الحل؟ هذا حل، هذا نفسي. إذا فعلا أنت سويت كل شيء ممكن، ويعني أقصد إنه وصلت إلى الطبيب نفسه وصل أو أنت هو مقتنع إنك وصلت إلى حاجة جيد وأنت نفسك مش مقتنع، هذا نفسي، وهذا يجب أن يدرس مسبقا. يعني يجب إنه في حالات معينة ما عندها قناعة، تجد بعضهم يسوين، وهذا يعني معروف علميا، تسوي 20 عملية وبرضه مش مقتنعة. في ناس يبغون يطلعون بعدين يجد أنه الهدف اللي يبغاه ما وصله، يرجع إلى هذا شكل ثاني وشكل ثالث ورابع، هذا لا شيء ما له دخل، وهذا ضرر شديد على الشخص ما يجب أنه يعمل. نعم.
طيب أبو سلطان، اللي في شخص يعني والمشاهدين يسمعوننا الآن أكيد أنه موجود بواحد من الأسرة يأكل كل قدور أهله ولا يسمن وسبحانه ويأكل كل الشوكولاتة ويروح للزواجات ويأكل صحونها ويأخذ برتقان يحط مخباه ويروح لأهله ويأكل، هو طالع نازل يأكل لكن ما يسمن، وزنه هو وزنه، هذا إيش قصته؟
نعم، هذه نوعية معينة، وإلى حد الآن الطب ما وجد السبب الرئيس فيها إلا أنه مرتبط بما يسمى البراون فات أو الدهون البنية. الدهون اللي في جسمنا وبالذات دهون الأحشاء تفرز مواد تفاعلية مع الجسم يسمونها inflammatory factors، فتسبب هالأمراض، تروح للبنكرياس، تروح لأماكن تسببنا كل الأمراض اللي في جسمنا وزيادة الوزن. الدهون البنية تفرز مواد ضد السمنة، يعني مهما أكلت لن تسمن، الحرق عندك عالي جدا، وعدم ترسب الدهون في جسمك عالي جدا، ما ترسب بسبب هذه الدهون البنية. وعملوا عليها أبحاث كثير، يحاولون يستخلصون بعض المواد منها، إيش المواد، إلى حد الآن ما وصل العلم إلى سبب، إلى رابط معين، إيش العامل الرئيسي في الدهون. بس نعم، في نسبة فئة معينة عندهم زيادة في البراون فات، أو الدهون اللي عندهم هي من نوع البراون أو الدهون البنية اللي تمنع الإصابة بالسمنة، وإن شاء الله لما يعرف الطب يكون خلصنا.
أي والله.
أيوة، بس بيقضون على عملنا طبعا. بس
طبعا. لكن أحيانا يكون واحد بالأسرة مثلا، أنت أعطيتنا مثال صحيح، أنه إذا الأب والأم في يعني وزنها معالي جدا، تلقى واحد من الأسرة
ما عنده هالشيء،
ما عنده هالشيء
بالضبط. هل هو مرتبط بالجينات؟ ما في علم، ما في دراسة تبين ارتباط بالجينات.
فعلا نحن تكلمنا بالبداية الجينات.
نعم. أول هل هو مرتبط؟ لا، لأنه لو مرتبط حتجدون الأب والأم ولا هذا ما صار لهم شيء. بس هنا أحيانا يصير في طفرة جينية معينة، بس فعلا هذا الشخص اللي عنده عدم قابلية للسمنة أيا كان، على الرغم من أكله ونمطه، وموجودين في مجتمعنا ونشوفهم، هو ذا اللي عندهم البراون فات تكون عالية.
أبو سلطان، البراون فات هذا والله
مزعج،
ليت يمرر على كل
ربع الإفهام. والله
أنا بسألك على صعيد شخصي، كم عملية أجريت؟
إحنا الحين عمليات سمنة كجراحات يمكن أكثر من 20,000 عملية،
ما شاء الله،
وعمليات كرمشة يمكن أكثر من 5,000 عملية، ف25,000 عملية لحد الآن.
ما شاء الله تبارك. نعم. كلها بالسعودية.
كلها في السعودية. طبعًا إحنا بدأنا هناك من اللي محسوبة، هذه المحسوبة هي اللي في السعودية، لكن إحنا نسوي الأشياء اللي برا، نسوي طبعًا قبل ما نرجع السعودية. أنا سويت التدريب في كندا، وكنت جزء من عملنا نسوي عمليات أثناء التدريب وبعد التدريب في الفيلوشيب. ثم هنا جود السعودية على المدار يمكن 25 أو 24 سنة الماضية، ما في تمر سنة إلا ما نسوي عمليات خارج المملكة في التدريب. احنا ندرب اطباء في اوروبا، في امريكا، في دول عربيه، في الشرق الاوسط. الاسبوع هذا كان برضو لنا ورايحين في روسيا، طبعا تعليمي، محاضرات تعليميه، ورايحين بعد كذا عشان ندرب اطباء هناك على بعض، بالذات تقنيه الكرمشه. فهذه الاشياء، لكن اللي داخل السعوديه 25,000.
جميل. انا كنت من ضمن الفريق الاعلامي اللي رافقتك يعني بعملية خالد شاعر.
صحيح.
اصهر علي طبعا، ودي تعطي نبذة مختصرة عن المريض الله يشفيه، وين وصل الوزن اللي وصله الحالي الآن. أنا شفت له صورة ترى قبل البارح، ما شاء الله تبارك الله.
نعم، أنا شوف سبحان الله، شفت واحد من الشباب حقين ترندز حكى قصته، لأن الشباب اليوم حقين ترندز أو التويتر إكس المشاهدات كويسة لما تجيب قصة، يعني يجيبون قصص يعني.
أي نعم.
خالد الشاعري أمانة قصته من طبعا هي يمكن أنت كنت ما شاء الله في الفريق الإعلامي، وأمانة مش مجاملة والله كأبو سعود لك، من الناس اللي سعدت بالعمل معهم.
الله يعزك.
في ترتيب الأمور وتنظيمها والإشراف عليها. أنت تذكر وقت يمكن حوالي، أنا أذكر كان طلبات يمكن من أكثر من 250 قناة لنقل. صحيح. منها يابانية. صحيح. ومنها أشياء أخرى. صحيح. طبعا كان في أظن البي بي سي كانت تبغى تسوي تقرير، وأنت كنت فيه، وأظن وأعتقد ناصر الغربي برضو.
أنا سعود.
سعود. سعود الغربي. سعود الغربي.
الله يذكره بالخير.
الفكرة إنه أول شيء هو التحدي اللي موجود فيه. أنت تعرف وقتها وزنه كبير جدا، حوالي 610 كيلو.
صحيح.
وفي غرفته ما طلع له 3 سنوات أو أكثر، وعلى سريرين حديد في جهتين مختلفتين. وأمه هي الوحيدة اللي ترعاه، وعلى أكسجين، وعنده سكر، زيادة في السكر، ويعني وطبعا أرجل، وهذا يعني عناية فيه صعبة جدا. ولما أمر الملك عبد الله الله يرحمه بنقله وعلاجه، كلفت بالإشراف على حالته، فجمعت فريق من المدينة، مدينة الملك فهد، من العلاج الطبيعي، دكتور أحمد أبو عبا ومجموعة من الزملاء، والتخدير والتنفس والقلب، وجلس نوعا منا، ثم من اللوجستيك والهذا والدفاع المدني والإجراءات، كيف نقله، كيف إجراءاته.
من جازان طبعا.
من جازان. أول شيء رحت زرته هناك مع فريق معانا، وشو قيمنا الحالة، كل الزملاء اللي راحوا قالوا يبقى مكانه ما في شيء نسويه. قلت لا، في ان شاء الله نسويه. اول شيء خلونا نبدا العلاج الطبيعي هنا، ونبدا التغذيه ونحط له برنامج، والغدد يتابعوا هنا ونمشي على هالاساس. واثنين بعد كذا انه بعد المرحله دي ننقل المدينه، ولكن نجهز، لان تعرف السرير ما يسعه.
صحيح.
والرافعه لازم يجيبوا له رافعه خاصه فيه، والسرير خاص فيه، والكوريدور لازم يضبطونه، والباب كسروه اللي في الغرفة الجناح حقه لازم يكسرون يسوون باب جديد. ثم نقلناه، أول نقله في الداخل المستشفى حطينا عسكري، لأن أمه كانت تهرب له البطاطس.
الله يذكرها بالخير.
أي والله سبحان الله، من حبها له. فحطينا عسكري ما يدخل له الأشياء، وحطينا على برنامج صارم، وجبنا له التغذية وقتها من أمريكا، تغذية خاصة كذا حليب، وقلنا هذه وقف عليها ما يأكل غيرها. ويمكن حوالي أظن 4 أسابيع أو شيء، أو أقل من شهرين، نزلنا حوالي 100 كيلو. وبعدين دخلنا العمليات. لما دخلنا أذكر الله يذكر بالخير عبد الله الربيع على النقل والإخبارية، ولأنه كان يبغى نقوله لايف. فقال عندي أنا تخوف أن أطلع لايف، في صعوبة يعني الحين. قلت له إحنا عندنا خطة ألف خطة بقى. إذا ما شفنا في صعوبة في العملية حطينا بالون وطلعنا. ودخلنا الحمد لله. كان أكبر صعوبة فيه هي الكبد. الكبد كانت للحوض، ضرينا ندخل جوا ونقص المعدة. ما كان 45 دقيقة، احنا مخلصين 40 دقيقة. كان الهدف انه يروح لعنا مركزة، شفنا القراءات عندنا ممتازة. نرجع لفكرة اختيار الفريق. انا كنت شديد انه الفريق اللي معاي 100% لا مخدر ولا مساعد ولا اي، خلاص باي ذا بوك، كل واحد عارف شغلك. فالمخدر قال اوكي حنشيل، قلت شيل توكل على الله. وهو على سريره شلنا الانبوبه، صحي تكلم معانا مره طيبه خالد حتى ما خلينا نقعها في مده ساعه ونص، وودينا الجناح. طبعا نزل وزنه 110 الان 68 كيلو.
68
اي والله. سوينا له عمليه تجميل عندنا في المركز.
اي نعم.
وعالم اخر يعني خالد. أيوة. عالم اخر يعني. وكل عيد والله يكلم، تعرف في لتقه شويه.
أيوة الله والله. أيوة والله الله يذكره بالخير. طبعا كانت تجربه ثريه حتى على مستوى العالم، يعني
على مستوى
الصحف العالميه،
كل الصحف، كل الاماكن. الى يمكن قبل حوالي سنتين كانوا برضو ما زالوا اليابانيين يسوون متابعه لحالته، على انهم سووا تقرير اول عليها. ففعلا هو من حالات اضخم رجل في العالم.
اضخم رجل.
والان شوف كيف حالته يعني.
سبحان الله.
الحمد لله.
وش المشكلة؟ وهل تكررت نفس الحالة؟
شوف أنا عندي من الحالات اللي أوزانها عالية جدي كثيرة جدا، والحمد لله من الخبرة اللي تراكمت على الحالات الكبيرة، إنه صرنا نعرف البروتوكول اللي لازم. يعني بعض الناس حتى المرضى طبعا، سواء يرفضون يعملون، يجيني مرضى من الكويت، من دول الخليج، من أماكن أخرى، أوزان عالية، وما يلوم الأطباء اللي يرفضونهم، لأن هذه الحالات ما ترى هي ليست فقط جراح وتكنيك، هو كل الكوكتيل اللي انت بتسويه اثناء العمليه يفرق. كل اللي معانا عارفين، انا لما ادخل العمليه بالاوزان العاليه دي، البروتوكول 1 2 3، التخدير كذا، والاجراءات كذا، والادوات كذا، ولازم تكون بهالشكل. اذا ما كانت بهالشكل العمليه حتكون صعبه، حتكون خطيره، فلازم البروتوكول هذا يطبق. فالحالات لا تجينا اوزان 300 250. يعني الأسبوع هذا عندي مريضين كلهم 250 كيلو، فيهم واحد أيضا طبيب. فالأوزان عالية طبعا لها زي ما قلنا قابلية وراثية، قابلية جينية وأكل وكل الأشياء هذه. إنما خالد بالذات عنده عامل آخر، هو لما كان طفل صغير مولود عنده زيادة في الأنسولين في البنكرياس، يسمونها أنسيدوبلاستوسيس، اللي هي أنه البنكرياس تفرز إنسولين، فيصير هبوط حاد في السكر مستمر، ويضطرون أنهم يشولون البنكرياس علشان يوقفونه، ولا حيتصاب دماغ الجنين هذا المولود. والدكتور عبدالله الربيع هو اللي سوى العملية لما كان متخصصي، كان هو جراح أطفال في التخصصي، فسوى له عملية شق بطن وأزال البنكرياس حوالي 95% من البنكرياس، وشفي من مشكلة ليش هبوط السكر. بس هذه ولدتنا احنا مشكلة. اولا اتوقع لها دور، بس مش دور رئيسي، انه في الحرق والاكل والميتابوليزم انه زاد، ولكن 100% له عامل اخرى، قابلية جينية زي ما تكلمنا. انما اثناء العملية طبعا في جرح، في التصاقات، فهذه عوامل اخرى يعني اثناء العملية.
جميل. انا اقصد يعني من السؤال انه العمليات الاوزان اللي تجي فوق 400 500 هل هي كثيره الان؟
ما شوف اللي فوق ال 400 لا قليلة جدا في العالم. اللي فوق 300 أيضا قليلة جدا في العالم. بين 200 و300 لا موجودة بنسبة قليلة ما تتجاوز يمكن 2-3%، لكن نادر جدا أنك تجد في العالم كله فوق 400. يمكن أنا عندي تذكر برضو مريض جانا من حائل كان مكسورة رجله.
صحيح.
كان جانا ونقلوه من حائل كان مكسورة رجله اليمين فخذه وحطينا على طاولتين عشان نسوي عملية برضو في المدينة قبل خالد.
نعم.
فنعم.
نعم. أبو سلطان أسعار العمليات يعني بدأت بشكل مبالغ فيه، الآن بدأت تروح الوسط ثم نزلت شوي، وش تحول هالأسعار؟
شوف الآن الشيء أنا في نظري أتمنى أنها تصل إلى مرحلة إنه الدولة تقننها. من شوف عندنا هيئة التأمين إن شاء الله يكون لها دور كبير. ترى في الإمارات في أبوظبي بالذات في شيء اسمه DRG اللي هو حالة معينة خلينا نقول مرارة، لا يتركون المجال لشركات تأمينها تقرر، لأن شركة تأمين إن شاء الله بعشرة آلاف مهمها الكفاءة ولا المواد اللي بتستخدمها ولا الرعاية اللي بتعطيها المريض، همهم أن تقلل السعر، وهذا ما يجوز. في الطب هي عملية متكاملة، هي أدوات وهي فريق عمل وهي منطقة عمليات وهي متابعة، فيجب أنه ما تقل قيمة العمليات عن مبلغ معين، ولكن على التأمين، وإن شاء الله كل الناس حتى المواطنين وهذول كلهم تحت التأمين، فيجب أنه الدولة هي اللي تقرر كم قيمة العملية بناء على اللي هو خلينا نقول ممارسات العالمية المعروفة. إذا كان الأدوات بهالطريقة أدوات راقية ومختبرة ومميزة اللي تستخدم والعناية والجناح والغرفة ومكونات والأدوية يعني ماني مضطر أني علشان أنزل السعر، يعني للأسف أنها تطرق الشركات هذه تجيك لسعر معين، مثلا وصلت الحين في التأمين أظن 20 أو شيء من هالقبيل وبعضها أظن 15. طيب أنت كيف توفر لي خدمة جيدة وأدوات جيدة وغرفة جيدة بهذه الأسعار؟ وثق تماما كل ما نزل سعر العملية كل ما قلت كفاءة العملية، مش كفاءتها كعملية إجراء بس الأدوات اللي تستخدم أو المتابعة أو هذا، لا يجب أن الطبيب المريض ينتبه والطبيب ينتبه يقدم الخدمة الجيدة. فلهذا نعم هي نزلت إلى هالأسعار. أتمنى أن هيئة التأمين اللي الآن أنشئت وأعتقد قبل أسبوع عملوا شكلوا الرئيس مجلس يعني أو مجلس الإدارة أو شيء من هالقبيل إنهم ينتبهون لهذه الزاوية لأنها مهمة جدا، وخلاص قيم وحط العمليات كل العمليات مش ضروري كل العمليات هذه احتياجات اللي لا يجب أن ينزل ستاندر تحته، لا يجب أن ينزل الممارسات الطبية تحت هذا المستوى من كفاءة وأداء وأدوات وخلاص، وهذا سعرها وشركات التأمين تغطي.
جميل. لكن الآن شركات التأمين ما تغطي عمليات
إلا تغطي تكميم تغطي بشروط معينة.
بشروط معينة.
كتلة جسم 40-35. طيب.
نسبة كبيرة من الناس أصلاً ما عندها تأمين يعني.
صحيح.
فبالتالي.
يمكن الأجانب عندهم يمكن السعوديين لا صحيح.
نعم. طيب اللي سعودي ولا عنده تأمين وعنده سمنة وعنده أيضاً اكتئاب من وضعه وحالته، وش حلوله وش خياراته؟
حلوله طبعاً القطاع الحكومي ما زال يؤدي العمليات هذه. لوزارة الصحة تعرف يمكن 70% من الخدمات الصحية ما زالت في وزارة الصحة، والباقي قطاع خاص وقطاع جامعات.
المواعيد طويلة.
بالضبط بالضبط. أنا أذكر لما كنت في المدينة وانت يمكن من اللي توسطوا في بعض الحالات.
لك فضل والله على ناس واجد والله. لذلك قلت في البداية انه انت تعمل الخير.
والله لا والله يا ابو سعود انا في المدينة يعني نفسيا زعجت لانه يجيك أنا ما عندي العادة في الأسبوع عمليات في الأسبوع يوم كنا نتخاصم على وقت العمليات. نعم. فعندك في العمليات يجيك أبدأ العيادة الساعة 1 الظهر المفروض أخلص 4-4:30 تجدني مخلص إلى 6-7 ولما أخلص علشان العدد كثير جدا أجد إن عندك حوالي 20 واحد ينتظرون في السيب. إيش قصتهم يا دكتور؟ قالوا ما في إحنا محجوزين لهم سنتين موعد عملية.
نعم.
وجو وقت العملية قالوا ما في سرير فكنسلوهم وقالوا روح للعيادة يعطوك موعد. قال دكتور نبغى موعد جديد وتكفى بسرعة. قلت إذا لك سنتين تنتظر وكنسلوا لك العملية فخلاص قلت قفلوا العيادة. فالفكرة
بس المدينة كمدينة ولو قطع كلامك أبو سلطان بحكم يعني قيمتها وجودة فريقها وعملها
يجونها من كل المناطق
تجيها الناس من كل المناطق.
احنا كنا
الضخ اللي عليها
أبو سعود هي كانت أول مركز متخصص في السمنة.
صحيح.
في المملكة.
صحيح.
يعني لما في الجامعة انشأنا المركز السمنة كان كل الناس من الشمال من الجنوب. صحيح. كلهم يجون على. صحيح. المدينة والحمد لله الآن صارت أفضل المواعيد وفي زملاء أكثر صاروا أعداد كبيرة صحيح. وتذكر لما بدأنا في إنشاء قسم وفي المبنى الجديد وبدأوا يسوون الآن القسم موجود وصار في عدد زملاء أكثر وعيادات أكثر وعمليات أكثر فهذا الحمد لله تحلت المشكلة دي إنما ما زال في الانتظار طويل لأنهم ترى السمنة للأسف ينظرون لها تجميل هي ما هي تجميل هي مرض ويجب أن نتخلص منه وهي أم الأمراض 70% من الأمراض متعلق فيها فلهذا ما زالوا ما يعطونها أولويتها يقول لك لا الأورام أولى وهذا صحيح الأورام أولى بس يجب أنها تأخذ أولويتها زي الأمراض الأخرى تأخذ أولويتها في العمليات تأخذ أولويتها وحرام الناس هذول المرضى ينتظرون وربما الأفضل أنه يمكن مع تغيير النظام الصحي أنه يعملون اللي هو خلينا نقول عقود مع القطاع الخاص أنه يسويها يعني أنت إذا ما عندك إمكانية من حيث الزمن خلاص سوي عقد أنه مثلا مستشفى إكس بإشراف طبي إكس أنه يسوون العمليات 1000 عملية خلاص خلص الجدول من عندك وتعرف في المدينة كانوا يسوونها أنه يتفقون مع مستشفيات معينة إذا عندي صحيح. قائمة طويلة ما قدرت أخلصها خلاص أفتح القطاع الخاص ويخلص من هالقوائم يعني
صحيح 25,000 عملية أجرى دكتور إحنا عندنا الغبوق له زبدة في الخاتمة فنبي زبدة الغبوق من خلال تجربة هال25,000 عملية اللي أجريتها وش تنصح فيها أبنائك وبناتك وأخوانك وخواتك اللي يتابعونك الآن
مهما وصلت أولا خلي ثقتك بالله كبيرة واتق الله في كل شيء تسويه ولا تغتر ومهما وصلت من الكفاءة الآخر عملية تسويها أعطيها نفس الاهتمام لأول عملية تسويها لأن الثقة أنا أسميها الأوفر كونفيدنس هو من يقتل لا تكون يعني عندك ثقة زائدة خلي ثقتك بالله قوية ولكن حرصك وتركيزك واهتمامك بآخر عملية تسويها هي زي أول عملية وأي في هذا في عملك مش في العمليات فقط كل شيء أنت تسويه خليك شديد أو دقيق ومركز في كل خطوة أنت تسويها بنفس الاهتمام بنفس الشغف بنفس أنا اليوم شغفي واهتمامي بالعمليات ما تغير من يوم بدأت إلى اليوم في كل حتى في دراستي في عملي ما تغير
جميل وفيما يتعلق بجانب الرشاقة والاهتمام بالجسم
أنا تقول؟ ضبط نفسك في الأشياء اللي تكلمنا عليها رياضة أنا يعني يمكن أنا أقول لك أنه في البدايات ما كنت يعني من كثر هذا نسيت الاهتمام بالرياضة لما رجعت خلال السنوات الأخيرة الاهتمام بالرياضة تقريبا بشكل يومي حسيت متعة فعلا صحيا وأيضا في نفس الوقت من ناحية النفسية فإذا الرياضة مهمة جدا تسويها وتنظيم غذائك بالتعاون مع أهل بيتك اللي معك في البيت لازم يكونوا متعاونين معك لن ينفع أنك تكون في مسار لوحدك والعالم كله في مسار كنوا كلنا لأن السفرة هي وحدة أنك تأكل وحدك مستحيل فلازم السفرة تكون منظمة بطريقة معينة تضع نمط الغذاء الصحي موجود وكل الأسر اللي يسمعونا أتمنى هالشيء خلي فطورك غداك عشاك خلي نمط البيت صحي بشكل عام طريقة الطبخ طريقة الطهي الشراء من البرة والدخول ترى النمط الغذاء الصحي الجيد يبدأ من التسوق حتى والشيء نسميه شوبينج ليست إيش تشتري إيش تحط في المطبخ كيف تطبخ كيف تأكل وسلوك الغذاء اليومي اللي هو طريق الأكل وعدد الوجبات
الله يعطيك العافية والسلطة
الله طول عمرك
شكرا طال عمرك
شرفنا فيكم الله طول عمرك الله يسلمك شكرا أبو سعود وشكرا على الغبوق الطيب
شكرا لك الله يسلمك شكرا